الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استأجر دابة لأن يركبها، وبعد ذلك لم يتمكن من الركوب لمرض أو غير ذلك، فقد يفرض أن العذر عام ولا يختص بالمستأجر فقط، كما إذا فرضنا أنه إذا حدث حادث في الطريق بحيث لا يتمكن أحد من المسير، فرضنا أنه كان مسيلا أو غير مسيل من الآفات السماوية فلا يتمكن أحد من المسير في هذا المكان، فمثل ذلك يكف عن بطلان الإجارة باعتبار أن المنفعة غير قابلة للتحقق، وكل منفعة غير قابلة للتحقق لا تكون مملوكة للموجد، فليس له أن يملك هذه المنفعة لأحد. وأما إذا فرضنا أن العذر ليس بعام ولكن المستأجر بخصوصه لا يتمكن، كما إذا فرضنا أنه مرض ولأجل المرضين لا يقدر على الركوب وعلى المسافرة، ففي مثل ذلك إذا فرضنا أن ركوب نفسه كان بعنوان الاشتراط وأن الذي وقع بإزائه الإجارة هو مطلق منفعة هذه الدابة للسكنى لا خصوص سكن المستأجر، أو في الدابة مثل ركوب الدابة مثلا، فالدار أو الدابة اللتين توجران لم يقيد بسكن المستأجر أو بركوب المستأجر، ولكن شرط الموجر على المستأجر ذلك أن يسكن الدار بنفسه أو أن يركب الدابة بنفسه، بحيث يكون التزاما آخر غير الالتزام الأكيد. إذا كان من هذا القبيل فيدخل هذا في باب الشرط الفاسد باعتبار أنه شرط أمرا غير مكتوب، والصحيح في ذلك بطلان الشرط وصحة العقد، وقيل ببطلان العقد ببطلان الشرط، يدخل في تلك الكبرى حيث إن هذا الشرط فاسد، شرط غير قابل للتحقق خارجا فيكون من الشرط الفاسد، وفي إفساد الشرط الفاسد وعدمه وجهان وقولان. وأما إذا كان بعنوان التقييد، يعني المملوك هي المنفعة الخاصة، وأخذ ركوب المستأجر أو سكن المستأجر في الدار مثلا أخذ قيدا على نحو وحدة المطلوب لا على نحو الاشتراط، وفرضنا أنه لا يتمكن من ذلك، ففي مثل ذلك حكم قدس الله نفسه بالبطلان، ولعله لتعذر المنفعة حينئذ، فإذا كانت المنفعة متعذرة كما في العذر العام يحكم بالبطلان، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، ولعله ظهر وجه المناقشة مما تقدم، والوجه في ذلك أن المملوك والذي يملكه الموجر للمستأجر ليس هو عمل المستاجر خارجا، يعني لا يملكه سكن الدار او ركوب الدابه. ركوب الدابه او سكن الدار فعل من افعال المستاجر، وليس هذا مملوكا للموجب ليملك ذلك للمستاجر. هذا عمله وفعله، هو يسكن الدار وهو يركب الدابة، فالعمل عمل له، وليس هذا مملوكا للموجد حتى يملكه للمستاجر. وإنما المملوك هو منفعة هذه الدار، يعني حيثية كونه قابلا للسكن، أو حيثية كون الدابة قابلا للركوب. للركوب هذه الحيثية التي يعبر عنها بالمنفعة، منفعة الدابة، هي التي يملكها المستاجر فينتفع بها بركوبها، يستوفي هذه المنفعة. المملوك إنما هي الحيثية القائمة بالعين المستاجرة، لا الحيثية القائمة بالمستأجر. المتعذر إنما هو الثاني، المستأجر لا يتمكن من الانتفاع، لا أن العين غير قابلة للانتفاع. حيثية ركوب الدابة حتى لسكن المستأجر مملوك للمالك، وهذه الحيثية يملكها وقابل للملكية. فلا نعرف وجها للبطلان بعدما سلم المنكر العين المستأجرة، وبعد تمليك المنفعة القائمة بالعين سلمها خارجا، ولكن المستأجر لا يتمكن من الانتفاع بهذا العين. ففي مثل ذلك لا محذور في صحة الإجارة، يعني هذه المنفعة مملوكة له للمجير ويملكها للمستأجر، والتعذر إنما هو من ناحية المستأجر، هو لا يتمكن من الانتفاع بهذا العين، لا أن العين غير قابلة للانتفاع. فالحيثية القائمة بالعين حيثية مملوكة للمجير، وقد ملكها للمستأجر، فتلفت هذه المنفعة، تلفت من قبل المستأجر، حيث إنه لا يتمكن من الانتفاع. فالظاهر أنه أن ما نقله عن بعضهم وقيل بالصحة وعدم البطلان، الظاهر أن هذا هو الصحيح. فإن العبرة في صحة الإجارة بكون المنفعة في نفسها قابلة للتملك، فإذا سلم ذلك إلى المستأجر لا يكون له الخيار إذن، ولا تكون الإجارة باطلة، والمنع إنما هو من قبله. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا تلفت العين، العين المستأجرة، أو أن محل العمل تلف في الخارج، كما إذا استأجر خياطا ليخيط الثوب فتلف الثوب قبل العمل، أو بناء ليبني الجدار مثلا ليصلح الجدار فخرب الجدار وتلف غير قابل للإصلاح، وغير ذلك مما تكون الإجارة على عمل في موضع معين وفي مكان معين. محل العمل يتلف في الخارج ولا يبقى له موضوع في الخارج. ذكر قدس الله نفسه للتلف شقوقا، تارة يفرز أن التلف تلف سماوي من دون أن يستند إلى أحد وإلى شخص، بل أمر سماوي قضاء الله وقدره اقتزى تلف هذا الشيء، ولو كان تلفه بإتلاف حيوان فرزنا انه استاجر دابه فاتلفها حيوان كالسبع مثلا اتلف هذه الدابه او انه استاجر احدا لخياطه ثوب حيوان من الحيوانات اتلف هذا الثوب فلم يبق له موضوع الجامع ان لا يستند الى فعل احد بل يكون بسبب آخر وهذا هو المسمى بالتلف السماوي فإذا كان التلف تلفا سماويا وغير مستند إلى شخص ففي مثل ذلك إذا فرضنا أنه تلفا لا يبقى موضوع فتنفسخ الإجارة لا محالة لأنه ينكشف بذلك أنه لم يكن المالك يعني مالك العين مالكا لهذه المنفعة التي ملكها بالإجارة فلا موضوع للإجارة وكذلك في مثل الخياطة مثلا إذا تلف الثوب لم يكن الخياط مالكا لهذه المنفعة وهي حيثية خياطته لهذا الثوب لم يكن مقدورا له فلا محاله ينكشف بطلان الاجاره فلا يستحق الموجر على المستاجر شيئا و اما اذا فرضنا انه استند الى فعل احد قد يكون هذا الشخص الذي اتلفه هو المستاجر وقد يكون هو الموجر وقد يكون شخصا آخر الشخص الأجنبي لا الموجر ولا المستأجر إذا فرضنا أن المستأجر هو أتلف هذا العيب في كلا الموردين استأجر دابة للركوب فأتلف هذه الدابة استأجر دارا للسكنى فأخربها وأتلف الدار استأجر أحدا لئن أن يخيط له ثوبا معينا فأتلف هذا الثوب في جميع ذلك الظاهر أن الموجر أو الأجير في مثل الخياطة يستحق الأجرة فإن الإتلاف بمنزلة القبض يعني الإعدام الاختياري الإعدام من المستأجر لا يفرز هذا في حكم العقلاء بمنزلة التلف السماوي في مثل التلف السماوي ينكشف أن المجير لم يكن مالكا لهذه المنفعة إذا فرضنا أنه آجر دابة وماتت الدابة لتلف سماوي لأمر سماوي أو لإتلاف حيوان كما ذكرنا العقلاء لا يعتبرون ملكية المنفعة بعد الموت كانت مالك الدابة مالكا لمنافعها ما دامت الدابة حية وأما المنافع بعد الموت فلا يعتبر الملكية للمالك إلى ألف سنة إلى مليون سنة لا يعتبر هذه الملكية للأعيان ولذا يفسد الإجارة لو فرضنا أنه آجر حيوانا مئة سنة ومعلوم أن الدابة لا تبقى مئة سنة هذه الإجارة فاسدة من الأول لأن المنافع حال معدومية العين وبعد تلف العين لا تعتبر مملوكة للمجير حتى يملكها للمستأجر وأما إذا فرضنا أن التلف باختيار المستأجر نفسه هو الذي أتلف هذه الدابة إتلافه إتلاف لملك المجير وإتلاف لملك نفسه وهي المنفعة هذه المنفعة كانت مملوكة للمجري على الفعل وقد سلمها إلى المستأجر أو قبل التسليم أتلفها المستأجر إتلافه بمنزلة قبضه عند العقلاء فهو الذي أتلف هذه المنبعة، فكأنه استوفاها في الخارج. في اعتبار العقلاء إتلاف هذه المنفعة بمنزلة الاستيفاء، فيزمن للمدير قيمة العين مسلوبة المنفعة، فإن المنفعة كانت مملوكة له وقد استوفاها بإتلاف العين، فتبقى العين مسلوبة المنفعة في هذه المدة، فيزمن ذلك للمجير. يعني عند العقلاء لا يقاس المنفعة التالفة بفعل المستأجر بالتلف السماوي، في التلف السماوي لا يعتبر الملكية للمالك من الأول، يعني المقتضي قادر، ليس هنا مقتضي لملكية المجير بعد تلف العين، فهو لم يكن مالكا، ينكشف بالتلف عدم ملكيته من الأول. وأما إذا كان بإتلاف المستأجر الذي كان مالكا للمنفعة ببناء العقلاء إتلافه بمنزلة استيفائه، فكأنه استوفى هذه المنفعة، قبضها واستوفاها، فقد أتلف ملك نفسه وليس له أن يرجع إلى المجر بشيء، لا ينفسخ المعاملة وليس له حق الفاس، وإنما يزمن له قيمة العين مسلوبة المنفعة. ولعل الفرق بين إتلاف المستأجر والتلف السماوي بالنسبة إلى نظر العقلاء باعتبارهم لعله أمر ظاهر، يعني لا يقاس هذا بالتلف السماوي فيقال إنه يستكشف من ذلك أن المالك لم يكن مالكا للمنفعة بعد التلف، كان مالكا للمنفعة بعد التلف، إنما أتلفه المالك وهو المستأجر. هذا فيما إذا كان الإتلاف بفعل المستأجر، وأما إذا فرضنا أنه بفعل المجر نفسه، المجر هو أتلف هذا المال العين المستأجرة، هو الذي أتلف هذا المال، حينئذ يتخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة فيرجع بالأجرة المسمى، وبين أن يمضي الإجارة ويطالبه ببدل المنفعة الفائتة. الوجه في هذا يظهر مما تقدمه، حيث إن إتلاف المجير للعين التي كانت ملكا له وإتلافه للمنفعة التي كانت ملكا للمستأجر لا يلحق إلا العقلاء بالتلف السماوي، فلا يكون هذا من التلف السماوي، بل المجير أتلف مال نفسه وأتلف مال غيره. بالنسبة إلى العين أتلف مال نفسه، بالنسبة إلى المنفعة كانت المنفعة مملوكة للمستأجر أتلف مال غيره، فالغير مخير بين أن يفسخ الإجارة باعتبار أن المجير في ضمن العقد ومن شرائطه تسليم العين كما ذكرنا حدوثا وبقاءا، فإذا فرضنا أنه لم يسلم من الأول أو سلم من الأول ولكن بعد ذلك أخذه ورده، قلنا يثبت الخيار للمستأجر، فإن تسليم العين وإبقاء العين عند المستأجر شرط في ضمن العقد. فإذا فرضنا أنه أتلف العين فلم يسلمه للمستأجر ولم يبق العين عند المستأجر ولو من جهة الإتلاف، فقد تخلف الشاذ فيثبت له الخيار فله أن يفسخ، كما أن له أن لا يفسخ ويطالبه ببدل ما أتلفه من المنفعة، فإن هذه المنفعة كانت مملوكة له. فإذا كانت المنفعة مملوكة له فله أن يطالب ببدله أتلف مال الغير فهو ضامن. فإذا فرضنا أن هذا التلف المستند إلى فعل الموجر لا يلحق بالتلف السماوي ليكشف عن البطلان، بل يكون هو مطالبا به، فالنتيجة تصبح التخير بين فسخ المستأجر أن يفسخ ويطالب بالأجرة المسماة، وأن يمضي العقد ويطالبه ببدله وما يسمى المنفعة الطالبة ببدله يطالبه من الموجر. بقي الكلام فيما إذا كان المتلف هو الأجنبي. لو فرضنا أنه أتلف العين، الأجنبي أتلف العين، أتلف الدابة، أو أتلف الثوب الذي كان محل الأمان، حكم قدس الله نفسه بالزمان، وأن الأجنبي يزمن إذ لا موجب للخيار حينئذ، حيث إنه بفعل الأجنبي لا بفعل الموجد. فيرجع المستأجر إلى الأجنبي باعتبار أنه أتلف هذه المنفعة التي كانت مملوكة له، ومثل هذا التلف لا يلحق بالتلف السماوي ليكشف عن البطلان على ما ذكرناه في بناء الأخرى، فحينئذ يكون ضامنا له. ولكن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه إنما يتم في موارد الأعيان الشخصية، يعني فيما إذا كانت الإجارة على العين الشخصية على الأعيان مثل الدابة والدار وأمثال ذلك، وأن يكون الإتلاف بعد القبض. لو فرضنا أن المالك والموجر سلم العين إلى المستأجر لينتفع بها من جهة السكنى أو الركوب، بعد ذلك أتلفه الأجنبي، لا يكون إتلاف الأجنبي حينئذ موجبا للخيار جزما، فإن الذي كان الموجر ملتزما به قد فعل في الخارج، كان ملتزما بتسليم العين وقد سلم العين في الخارج. إتلاف شخص آخر الموجر أجنبي عن ذلك، فليس هنا أي موجب للفسخ، ويكون الأجنبي ضامنا للموجر بقيمة العين وللمستأجر ببدل المنفعة. وأما إذا فرضنا أن الإتلاف كان قبل القبض، قبل أن يسلم الموجر العين إلى المستأجر أتلفها الأجنبي فلم تبق العين في الخارج، في مثل ذلك لا ينحصر الأمر بالزمان، بل يجري فيه التخيير بين الفسخ والزمان كما في سابقه، والوجه في ذلك واضح. أما مسألة الزمان فإنه أتلف مال الغير وهو المستأجر فيزمن فللمستأجر أن يرجع إليه، وأما الفسخ باعتبار أن التسليم لم يتحقق من شرائط العقد التسليم، والمفروض أن الموجر لم يسلم العين إلى المستأجر وتعذر التسليم من جهة إتلاف الأجنبي، فيدخل في تلك الكبرى ويكبرى تعذر التسليم فيثبت الخيار للمستأجر. ففي مثل ذلك فيما إذا كان التلف قبل القبض حينئذ الظاهر هو أن الحكم السابق يجري فيه وهو التخيير بين تزمين المتلف وهو الأجنبي وبين أن يفسخ فيرجع إلى الأجرة المسمات، والمالك يرجع إلى المستأجر بقيمة العين بل غير مسلوب المنفعة، لأن الإجارة قد فسخت. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تلفت العين المستأجرة أو تلف محل الأمل وكانت الإجارة على الأمل. ذكرنا أن التلف إذا كان تلفا سماويا ولو كان بإتلاف حيوان من الحيوانات ففي مثل ذلك إذا كان التلف بعد القبض فلا شيء، وإذا كان قبل القبض فلا محالة تكون الإجارة باطلة. فذلك لأن هذه المنفعة لم تكن مملوكة حتى يملك للغير. وأما إذا فرضنا أن التلف كان بغير التلف السماوي، يعني كان بإتلاف أحد، فإن كان المتلف والمستأجر فإتلافه بمنزلة القبض، فكأنه استوفى المنفعة وقبضها حيث إنه أتلف ملك نفسه، كان مالكا للمنفعة وأتلف ذلك، فيكون الأجير أو المستأجر مستحقا للأجرة بعدما كان التلف مستندا إلى غيره وهو المستأجر، فهو الذي أتلف مال نفسه وجعله غير قابل للاستفادة. وقلنا إن الفرق بين إتلاف المستأجر وبين التلف السماوي وكذا إتلاف غير المستأجر مما كان بإتلاف شخص يكون ضامنا، الفرق ظاهر من براء العقلاء، فإن العقلاء في مثل ذلك يبنون على أن المتلف هو الذي يكون مسؤولا عن هذا التلف، فيكون من باب إتلاف الملك لا أنه ليس بمملوك، بل كانت المنفعة ملكا له وأتلف هذه المنفعة فاستأجر دابة للركوب مثلا وأتلف هذه الدابة، فكأنه استوفى هذه المنفعة فتلف المنفعة يحسب عليه. وإذا فرضنا أن المتلف كان هو المجير هو أتلف الدابة مثلا أو أتلف محل الأعمال، ففي مثل ذلك يثبت الخيار للمستأجر له أن يفسخ هذا العقد باعتبار أنه لم يتحقق التسليم، فله الخيار فيفسخ ويرجع إلى الأجرة المسمات، وله أن يمضي هذه المعاملة. لكن بما أن المتلف وهو المجير أتلف المنفعة فيطالبه ببدل هذه المنفعة، وقد يختلف القيمتان، ربما يكون بدل المنفعة أكثر من الأجرة التي وقعت الإجارة بإجائها، القيمة يكون أكثر من ذلك، فالإجارة لا تكون باطلة، وإنما أتلف المجير ما ملكه المستأجر عليه من عمل أو منفعة دار أو منفعة دابة ونحو ذلك، فيثبت له التأخير. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المتلف شخصا أجنبيا، فحكم قدس الله نفسه في مثل ذلك بالزمان وقال إن الأجنبي يزمن، فيرجع المستأجر إليه بما يقابل منفعة الفائتة. ذكرنا أنه لا بد أن يفسر في المقام بين ما إذا كانت الإجارة واقعة على العين وما إذا كانت الإجارة واقعة على العمل، والمتلف وهو الأجنبي أتلف محل العمل أو أتلف العين. إذا فرضنا أن الإجارة كانت واقعة على العين كإجارة الدابة أو إجارة الدار مثلا، وفرزنا أن المجير سلم العين المستأجرة إلى المستأجر وبعد ذلك أتلفه الأجنبي. ففي مثل ذلك الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، حيث إن المجير قد خرج عن مسؤولية هذه الإجارة، كان ملزما بالتسليم، وقد فرزنا أنه سلم العين وبتسليم العين سلم المنفعة. فما كان الأجير مسؤولا عنه قد وفى به وعمل على صدق وظيفته، فليس هنا أي موجب للخيار. ولكن الأجنبي بما أنه أتلف العين فيكون ضامنا بالنسبة إلى المجير لقيمة العين وبالنسبة إلى المستأجر لقيمة المنفعة، حيث إنه أتلف مال كل منهما. العين كانت ملكا للمجير والمنفعة كانت ملكا للمستأجر، فيزمن للموجر العين وقيمة العين، يعني ويزمن للمستأجر قيمة المنفعة. أتلف مالا مشتركا بينهما بهذا المعنى من الاشتراك، يعني العين ملك لأحد والمنفعة ملك لشخص آخر، فهو بإتلافه لكليهما العين والمنفعة يزمن لكل منهما بمقدار ما يملكه، وهذا ظاهر. وأما إذا فرضنا أن التلف كان قبل القبض، إذا كان التلف قبل القبض فإن كانت الإجارة على العين الكلية فالتلف أجنبي على المستأجر، أتلف مال المجير فيطلب المستأجر فردا آخر، ولو كان المجير كان بناؤه أن يعطي هذا الفرد. لكن المفروض أن الإجارة لم تقع بإجراء هذا الفرد، آجره دابة كلية فهيئ دابة خاصة ليقبضها إلى المستأجر، وأتلفها الأجنبي قبل أن يقبضها، ففي مثل ذلك يكون التلف على المجر جزما لا تنفسخ الإجارة، وليس للمستأجر أي شيء على المستأجر أي شيء، وإنما يطالب المجر بفرد آخر، وهذا خارج عن محل كلامه جزما. محل الكلام تلف العين المستأجرة، وهنا العين المستأجرة لم تتلف لأنها كلية، والذي تلف في الخارج هو فرد آخر غير المستأجر عليه، هذا خارج عن محل كلامه. محل الكلام في الإجارة الشخصية، فإذا فرضنا أنه آجرها دابة شخصية وعينا شخصية وأتلفها شخص أجنبي قبل أن يقبضها المستأجر، ففي مثل ذلك لا وجه للحكم بالزمان على ما يقتضيه إطلاق كلامه قدس الله نفسه، بل الظاهر في المقام هو التخييف. أيضا يتخير المستأجر بين أن يفسخ هذه المعاملة باعتبار تعذر التسليم، لأن المجير لا يتمكن من التسليم باعتبار أن الأجنبي أتلف العين، فالعين لا يمكن الانتفاع بها بعد ذلك، فيفسخ المعاملة ويرجع إلى الأجرة المسمات، وله أن يمضي هذه المعاملة ولا يعمل بخياره، يعني لا يفسخ، فيطالب المتلف وهو الأجنبي بالمنفعة التالفة باعتبار أنه أتلف هذا العين. فبالنسبة إلى الأجنبي الذي هو أتلاف لا فرق بين أن يكون قبل القبض وبعد القبض، يعني هو ضامن للعين وضامن للمنفعة، باعتبار أنه أتلفهما معا. فإذا فسخ المستأجر فترجع المنفعة إلى المجير فيزمن المتلف أين ذات المنفعة يزمنه للمجير. وإذا لم يفسخ فالمالك متعدد، مالك العين شخص ومالك المنفعة شخص آخر، فهو يزمن لكل منهما ما أتلفه. أتلف من المجير العين المجردة عن المنفعة، وأتلف من المستأجر المنفعة. فالظاهر أن الخيار ثابت في هذه الصورة، إذن لا ينحصر الأمر في الزمان. الأجنبي ضامن بلا إشكال، ولكن لمن؟ ضامن للمستأجر أو ضامن للمجير؟ للمستأجر الخيار، إذا فسخ يكون ضامنا للمجير العين ذات المنفعة، وإذا لم يفسخ يكون ضامنا للمجير بالنسبة إلى العين، ويكون ضامنا للمستأجر بالنسبة إلى المنفعة. فحال هذه الصورة يكون حال إتلاف المجير. هذا فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين، وأما إذا كانت الإجارة واقعا على عمل في محل معين، كما إذا أعطاه ثوبا ليخيطه وقعت الإجارة على الخياطة. وقد أتلف الأجنبي هذا الثوب الذي هو محل العمل قبل أن يعمل الخياط وقبل أن يخيطه. في مثل ذلك لا مقتضي للزمان. وإطلاق عبارته قدس الله نفسه يقتضي الحكم الزمان حتى في هذه الصورة، لأن موضوع كلامه أعم من إتلاف العين المستأجرة أو من إتلاف محل العمل على ما سر به قبل ذلك بقليل. فإذا فرضنا أن الإتلاف وقع على محل العمل، ليس هنا إتلاف للعمل أصلا، بل جعل العمل متعذرا، لا أنه أتلفه، لم يتلف عملا في الخارج، بل منع أن تحقق العمل في الخارج بنفع موضوعه، وجعل هذا العمل متعذرا. فعليه إذا كان هذا العمل متعذرا فينكشف أن الأجير في علم الله لم يكن متمكنا من تسليم هذا العمل، باعتبار أن العمل لا بد أن يقع في هذا المكان المعين، وفي الثوب المعين صدور العمل في مثل هذا الثوب بعد تلفه غير ممكن وغير معقول. خياطة الثوب المعدوم لا يمكن، الخياطة إنما تتعلق بالثوب الموجود، والثوب المعدوم غير قابل للخياطة. فإذا أتلفه الأجنبي كشف إتلاف الأجنبي عن عدم تمكن الأجير من هذا العمل في الخارج، في علم الله لم يكن متمكنا. فإذا لم يكن متمكنا كيف تصح الإجارة؟ فالظاهر أن الإجارة في هذه الصورة يحكم عليها بالبطلان كما في التلف السماوي، فيرجع صاحب الثوب يرجع، بل ينفسخ المعاملة بالنسبة إلى الأجير ليس شيء، ويزمن المتلف قيمة العين خالية على العمل، يعني الثوب غير المخيط. فالظاهر هو الحكم بالبطلان هنا، وأما الزمان فإنما يصح فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين، في مثل ذلك يسرق أنه بإتلاف العين أتلف المنفعة، وأما في العمل الصادر من الشخص الآخر ليس هذا من منافع العين، حتى يقال إن تلف العين تلفا للمنفعة، بل من منافع الأجير وأمل للأجير. فلم يتلف الأجنبي منفعة من المنافع، وإنما أتلف العين وبذلك كان الأمل متعذر التحقق ومستحيل التحقق في الخارج فيحكم بفساد الإجارة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العسر العام أنه إذا أجر دابة أو غير دابة ولم يمكن الانتفاع بهذه العين الخارجية لأي أحد وكان العسر عاما يكشف هذا عن البطلان باعتبار أن مالك العين لم يكن مالكا لمثل هذه المنفعة، يعني هذه المنفعة لا تعد من الأموال والأملاك، لا يملك مثل هذه المنفعة. وأما إذا كان العزر خاصا كما إذا أجر دابة وبعد ذلك مرض أو أجره لقلع ضرسه فزال الألم، اختار قدس الله نفسه في السابق البطلان وهنا ذكر أن في صحته إشكال، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إن مثل ذلك لا يجب البطلان زوال الألم، وكذلك في مثل حدوث المرض، ولا سيما فيما إذا كان عود الألم متوقعا زال الألم فعلا ويحتمل أنه يزول بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر فيقلع ضرسه لئلا يبتلي بالألم. كيف يمكن أن يقال إن الإجارة تكون فاسدة؟ نعم، الكبرى التي ذكرها بعد ذلك في كل مورد لو كانت الإجارة من الأول كان فاسدا مع هذه الخصوصية، إذا وجدت الخصوصية بعد ذلك أيضا يكشف عن البطلان. هذه الكبرى صحيحة ولكن لا ينطبق على المورد، لأن في المورد في مسألة قلع الضرس لو فرضنا لم يكن في الضرس أي ألم، ولكن في مزان أن يحدث فيه الألم كما إذا فرضنا أنه تحرك من مكانه شيئا ما، فاحتمل أن يكون بعد ذلك يحدث الألم، يجوز له أن يوجد أحدا لقلع ضرسه. الكبرى صحيح، كل مورد تكون الإجارة فيه باطلة إذا كانت الصفة والخصوصية موجودة من الأول، إذا وجد بعد ذلك إذن يكشف عن البطلان. وأما انطباق هذه الكبرى على المقام فقد تقدم الكلام فيه أنه لا ينطبق باعتبار أن الإيجار لقلع الضرس غير باطل حتى إذا كان من الأول ولم يكن فيه ألم. لا مانع من ذلك، أمل محترم يقلع الضرس لداء من الدواعي. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إجارة الزوج نفسها، فقسم ذلك إلى قسمين: تارة تكون إجارة الزوج نفسها لأمل مناف لحق الاستمتاع للزوج، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم صحة هذه الإجارة إلا مع إجازة الزوج، فإنه إذا لم يجز الزوج لا يجوز للزوجة ذلك، وما لا يجوز له فعله لا تصح إجارته جزما. يعتبر في متعلق الإجارة أن يكون أمرا سائغا يجوز للأجير أن يوجده في الخارج فيملكه لغيره، وأما ما هو ممنوع الآن فهذا لا يمكن، ولكن المان إنما هو على تقدير عدم إجازة الزوج، وأما على تقدير إجازته فلا منع. نظير تزويج العبد نفسه علل الإمام عليه السلام صحته بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. هذه كبرى كلية تجري في أي مورد كان هنا حق للغير، فإن الأجير أو التزويج أو البيع أي شيء برزنا إذا لم يكن في نفسه معصية لله وإنما كان باعتبار أنه مخالف لحق الغير فإذا أجاز جاز. فمع إجازة الزوج لا مانع من ذلك عمل سائغ، وأما من دون إجازته فهو مناف لحق المولى، فلا تصح الإجارة ولا يكون مشمولا للأمر بالوفاء، بل لا بد له من أن لها أن لا توفي وتراعي حق الزوج. ولو فرضنا القسم الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه أنه آجر نفسه لعمل لم يكن منافيا لحق الزوج، كما إذا آجرت نفسها لأن تصوم نيابة عن الغير مثلا، ولكن من باب الاتفاق طالبها زوجها بحقه في أثناء النهار، ففي مثل ذلك أي زن تفسد الإجارة، لأنه ينكشف بذلك أن هذا الإيجار لم يكن صحيحا من الأول، لأن متعلقه كان منافيا لحق الغير، غاية الأمر هي كانت جاهلة بذلك، ومن جهة الجهل حكم بالسهر، لكن بعد ذلك انكشف أن الأمر لم يكن كما تخيلت، بل كان هذا الإيجار إيجارا لعمل مناف لحق الزوج، فيحكم ببطلان الإجارة ويجب عليها التمكين من زوجها. هذا أيضا ظاهر، فإن الإبرة إنما هو بواقع الشيء لا بما يتخيله العزيز. ثم ذكر قدس الله نفسه أن بالإجارة كما تقدم الكلام فيه، وإن كان كل منهما من المجر والمستاجر يملك على الآخر شيئا، يملك المجر على المستاجر الأجرة، ويملك المستاجر على المجر المنفعة، فالملكية إنما هو من الأول وغير متوقفة على شيء، إلا أنه لا يجب تسليم هذا الملك إلى مالكه مطلقا، التسليم غير واجب، لأن باب المعاوضات على الإطلاق من بيع أو غير بيع، باب المعاوضات مبنية على التسليم من الطرفين لا على التسليم من طرف واحد، فليس لأحد طرفي المعاوضة في البيع أو في غير البيع أن يحبس مال الآخر عنده فيطالبه بمال له عنده، فيقول إني معذور من تسليم هذا لأجل جهة من الجهاد أو آسف، وأما أنك أيها البايع فأنت رجل متدين متقي أطالبك بمالي بالعين ولا أسلمك الثمن عصيانا أو لعذر بل وجيه، فقبل أن يسلمه الثمن ليس له أن يطالب بالمبيع، وكذلك العكس، البايع قبل أن يسلم المبيع ليس له أن يطالب بالثمن، فهذا قائم بهما معا، لا بد أن يسلم هذا ولا بد أن يسلم ذاك، وليس يجبر أحدهما على التسليم أولا إلا مع شرط خارجي، باب المعاوضة يقتضي أن يكون التسليم منهما معا، فكل منهما يجب عليه التسليم على تقدير تسليم الآخر، فإذا امتنعا أجبرهما الحاكم على التسليم باعتبار أنه ليس لهما بل المنع عن الآخر إلا في فرض الامتناع عن التسليم، بل امتناع ليس له ملك الغير، ليس له أن يمنع ملك الغير، فلا بد لكل منهما التسليم، لكن منوتا بتسليم الآخر لا مجددا. وهذه الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها ببناء العقلاء على ذلك، يعني أسم العقود المعاوضية كلها مبنية على التسليم والتسلم خارجا لا على مجرد الملكية من دون تسليم، بحيث يبقيه عنده ويطالب الآخر بما ملكه عليه. هذا جار في الإجارة أيضا، فإذا آجر الدار بأجرة معينة ليس له أن يطالب بالأجرة إلا مع تسليم الدار، وأما أنه لا يسلم الدار ويطالب بالأجرة ليس له ذلك، وهذا ظاهر. إنما الكلام فيما يتحقق به التسليم، التسليم يتحقق بأي شيء. فصل قدس الله نفسه في المقام بينما إذا كانت الإجارة على الأمل المجرد من دون أن يتعلق بشيئين، وعلى الأمل المتعلق بشيئين ولكن ذلك الشيء عند المستأجر، وعلى الأمل المتعلق بشيئين وذلك الشيء عند المؤجر. فرق بين هذه الصور. قد يفرز أن الإجارة إجارة على أمل المجرد من دون أن يكون له تعلق بشيء، كما إذا أجره أن يصلي عن الميت سنة من الصلاة أو شهرا أو يزور الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة مثلا ونحو ذلك، أو يصوم أو يقرأ القرآن وغير ذلك من الأعمال التي لا ليس لها تعلق بعين خارجية. ففي مثل ذلك التسليم إنما يتحقق بنفس العمل، ليس هنا تسليم زائد على العمل خارجا. فإذا صلى الأجير أو صام أو زار أو قرأ القرآن فقد وفى بما كان ملتزما به، ولم يكن ملتزما بأزيد من القراءة أو الصلاة، وقد تحقق في الخارج. فبعد تحقق الصوم والصلاة ونحوهما له أن يطالب المستأجر بالأجرة، وهذا واضح لأنه ليس هنا أي تسليم غير العمل الخارجي. فأما إذا فرزنا أن العمل له متعلق بالخارج، فهذا المتعلق إن كان بيد المستأجر كالدار التي هي بيد المستأجر وساكن فيها يستأجر أحدا لأن يحفر في الدار بئرا أو يبني له جدارا أو يرمت له مثلا مكانا معينا وغير ذلك من الأعمال التي تتعلق بالعين الخارجية. هنا أيضا حاله حال الأول، فإذا فرزنا أن البناء بنى الجدار أو الأجير حفر البئر أو غير ذلك من الأعمال المتعلق بالدار فيستحق الأجرة ولا يعتبر فيه أي تسليم، كان ملتزما بالحفر وقد حفر البئر خارجا أو كان ملتزما بالبناء فبنى الجدار. أيضا في مثل ذلك لا يتصور تسليم زائد على وجود العمل في الخارج، أيضا يستحق الأجرة على المستأجر من دون توقف على شيء. وأما إذا فرضنا أن متعلق العمل عند الأجير لا عند المستأجر كالثوب الذي أعطاه للخياط ليخيطه، أو الفضة أعطاها للسائق ليجعلها محبسا مثلا وغير ذلك، الأبا مثلا أعطاه للخياط بل ليخيطه وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بالأعيان والعين تسلم إلى الأجير. ففي مثل ذلك إذا عمل وفرغ من عمله قبل أن يسلم هذا إلى المستأجر هل له حق المطالبة؟ فرزنا أنه خاط الثوب ولكن الثوب بعد في داره أي في دار الخياط أو في دكانه ويطالب المستأجر بأجرة الخياطة قبل أن يسلمه الثوب المخيط. هل له هذا الحق كما كان في القسمين الأولين أو أن حق المطالبة إنما يكون بعد التسليم؟ ما لم يسلم ليس له أن يطالب ذلك. فيه قولان ووجهان نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعدما ذكر أنه يعتبر التسليم والتسلم في باب الإجارة كما في سائر المعاوضات. ذكر أن التسليم في الإجارة على الأعمال المحضة التي لا تعلق لها بعين خارجي، في مثل ذلك التسليم إنما يكون بالإتيان بالعمل فقط ولا يتوقف على أي شيء، فلو فرضنا أنه كان أجيرا للصلاة عن ميت أو للصيام عن ميت أو لزيارة أو لقراءة قرآن إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تعلق لها بعين خارجية، فالتسليم إنما يتحقق بنفس العمل، وبعد العمل يستحق مطالبة أجرة المثل، أجرة المسمات يطالبها باعتبار أن تسليم هذه الحاجات إنما هو بنفس العمل خارجان، ولا يعتبر غير العمل شيء. وكذلك فيما إذا كان متعلقا بعين وكانت العين بيد المالك، كحفر البئر في دار مثلا، أو بناء جدار في دار، أو كنس دار، ونحو ذلك من الموارد. في مثل ذلك أيضا إذا أتى الأجير بالعمل بعد فراغه من العمل له مطالبة الأجرة، الأجرة المسمات، إذ لا يعتبر هنا أي شيء غير العمل خارجا، والمفروض أن العمل قد تحقق في الخارج. وأما فيما إذا كان متعلقا بعين كانت العين بيد المستاج بيد المجير، كما إذا آجر أحدا لخياطة ثوب، آجر شخص نفسه لخياطة ثوب مثلا، فسلم المالك المستأجر سلم الثوب إلى الأجير ليخيطه، فهل يعتبر هنا تسليم العين بعد العمل في استحقاقه مطالبة الأجرة، أو أنه مثل القسمين الأولين بمجرد العمل يستحق مطالبة الأجرة وإن لم يسلم العين؟ يعني التسليم هنا مثل التسليم في القسمين الأولين ولا يعتبر فيه أي شيء، أو أن استحقاقه لمطالبة الأجرة متوقف على التسليم؟ ذكر قدس الله نفسه أن فيه قولين، واختار القول الأول وهو أن التسليم يتحقق بنفس العمل باعتبار أن الإجارة والتمليك والتملك إنما هو متعلق بنفس العمل لا بالوصف الحاصل من العمل الذي عبر عنه بالمخيطية مثلا. ليست الإجارة واقعة على مخيطية هذا الثوب، فإنما تعلقت الإجارة بالعمل أي بالخياطة التي توجد فتنعدم كسائر الأعمال الخارجية، فاستحقاقه للأجرة الأجرة المسمات إنما هو بنفس الخياطة ولا يتوقف على أي شيء، فله مطالبة الأجرة قبل تسليمه العين أيضا، لأنه سلم العمل، وتسليم العمل إنما هو بوجوده خارجا. ثم ذكر فروعا أنه إذا تلف العين لم يكن معزمان أو كان معزمان إلى آخر ما نتعرض له إن شاء الله. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته في هذا المقام أن مالية العمل قد يكون بلحاظ نفس العمل بما هو عمله، كما في الصلاة عن الميت أو في الصيام عن الميت أو غير ذلك من الأعمال التي يكون المطلوب فيها نفس العمل خارجا. ففي مثل ذلك استحقاق الأجرة إنما يكون بنفس العمل، يعني استحقاق المطالبة إنما يكون بنفس العمل، حيث إن المطلوب إنما هو نفسه وماليته باعتبار نفسه، وتارة يكون المطلوب الأثر الحاصل من العمل وماليته إنما هو باعتبار هذا الأثر، كخياطة الثوب أو كتابة كتاب مثلا، استنساخ كتاب، مالية هذا العمل إنما هو باعتبار هذا الأثر الذي يترتب عليه من بناء أو خياطة أو كتابة أو نسج يستأجره، لأن يخيط له ثوبا أو لأن ينسج له عباءا، مالية هذا النسج إنما هو باعتبار ما يترتب عليه، وهو كون هذا الصوف منسوجا ويكون عباء مثلا، وغير ذلك من الآثار المترتبة على الأعمال. في مثل ذلك مملوكية العمل بالإجارة بتبعه يكون ذلك الأثر وذلك الوصف مملوكا له، فالمستأجر يملك على الأجير العمل ويملك عليه الأثر المترتب على العمل، فهذا أيضا يملك باعتبار أن ماليته أي مالية العمل إنما هو باعتبار هذا الأثر وعليه. فلو فرضنا أنه لم يسلمه ليس له أن يطالب بالأجرة، لأنه لم يسلم ما ملكه، ولو تلف كان من التلف قبل القبض، لم يقبضه وتلف قبل القبض، ونتيجته انفساخ الإجارة فيما إذا كان التلف غير زمان. ففي المسألة قولان، كما سأل الماتن قدس الله نفسه اختار هو الوجه الأول، واختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الوجه الثاني. والكلام هنا يقع في جهات، الجهة الأولى في أن المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي تكون ماليتها باعتبار الأثر المترتب عليها، هل المملوك هو العمل أو أن المملوك هو الأثر المترتب على العمل، كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فذكر أن مملوكية العمل يتبعها مملوكية نفس ذلك الأثر، يعني الوصف الذي يقوم بالعين بعد العمل هل هذا مملوك وملكه المستأجر على الموجر على المستأجر الأجير على المستأجر، أو أن المملوك إنما هو نفس العمل فقط. الظاهر أن الأوصاف مطلقة في المقام وفي غير المقام غير قابلة للملكية. الملكية إنما تقوم بالأعيان أو بمنافع الأعيان التي منها الأعمال. تارة تكون المنفعة من قبيل سكن الدار أو ركوب الدابة، وأخرى يكون عمل شخص حر أو عبد. العمل أيضا من المنافع. التمليك إنما يتحقق بأحد هاتين الأمرين، يعني العين أو المنفعة. وأما الأوصاف القائمة بالعين، كون العين مخيتا أو كونه منسوجا أو كونه مسبوغا وغير ذلك من الأوصاف القائمة بالأعيان، فهي غير قابلة للملكية أصلا. فليس لأحد أن يملك شخصا آخر وصفا من أوصاف ماله، فلنفرض أن عنده ثوبا مخيتا فيملك ولده مخيتية هذا الثوب، غير قابل هذا للتمليك. المخيتية إنما توجب زيادة القيمة في العين، يعني الأعيان تختلف بحسب الأوصاف القائمة بها. العبد الكاتب يسمى مقدارا وغير الكاتب يسمى مقدارا. الذي العبد الذي يتمكن من البناء، بناء أو خياط مثلا، يسمى مقدارا، والذي جاهل بهذه الصناعة يسمى مقدارا آخر. هذه الأوصاف توجب زيادة مالية العين، وأما نفس هذه الأوصاف كون العبد عالما أو كونه بناء أو خياطا، كل ذلك غير قابل للملكية. وصف قائم بالملك، فليس لأحد أن يملك شخصا آخر وصفا من أوصاف ماله، فيهبه مخيتية هذا الثوب أو مسبوغية هذا الثوب أو غير ذلك من الأوصاف القائمة بالأعيان. الإجارة إنما تتعلق بالملك، يعني يملك شيء بالإجارة، والمملوك إنما هي المنفعة التي منها الأعمال. وأما الأوصاف القائمة بالعين التي تنشأ وتترتب على الأعمال، الأوصاف غير قابلة للملكية. فالأجير يملك المستأجر عمله، لا أنه يملكه الأثر الحاصل من عمله. الأثر الحاصل من العمل تابع للعين، إذا كان مالكا للعين يكون مالكا للمنفعة أيضا، يعني بمعنى أنه صفة لمملوكه، لا أن الوصف مملوك مستقلا. الوصف غير قابل لأن يتعلق به الملكية باعتبار الوكلاء. والذي يكشف عن هذا كشفا واضحا، أنه لو أجبر أحدا وأكرهه على خياطة ثوبه فخاط ثوبه، فهل يكون المكره شريكا له في هذا الثوب باعتبار أن هذا الوصف صدر منه بالإكراه وبالجبر ولم ينتقل إلى مالك الثوب؟ فيكون المكره شريكا مع المكره في هذا المال باعتبار أن المادة ملك للمكره والهيئة ملك للمكره. هل الأمر كذلك؟ أو أن العين بما له من الوصف ملك للمكره وهو يزمن له أجرة عمله بإكراهه، حيث إنه استوفى عمله بلا موجب وبلا مقتضي. لا ينبغي الشك في ذلك، أنه ليس هنا اشتراك بين المكره والمكره. فلو أكرهه على سقي زرعه مثلا، أو أكرهه على خياطة ثوبه، أو صبغ صوبه أو غير ذلك من الأعمال التي لها أثر خارجا بناء الدار مثلا أكرهه على بناء جدار وبناء دار لا يكون شريكا مع صاحب الدار بحيث تكون الهيئة للمكره وتكون المادة للمكره ليس كذلك قطعا فمما لا ينبغي الشك فيه أن الأوصاف ليس لها مالية ولا تقع تحت الملك أبدا وإنما هي موجبة لزيادة القيمة يعني لزيادة مالية العين أو لنقصانها يختلف الأعيان الخارجية من جهة القيمة لاختلاف أوصافها فواجد الوصف يسوى قيمة وفاقد الوصف يسوى قيمة ثانية وإلا فالوصف بنفسه لا يكون مالا ولا يكون ملكا لأي أحد هذه هي الجهة الأولى الجهة الثانية أنه على ما ذكره من أن الأجرة إنما تقع بإزاء العمل فهل للآمل وللأجير أن يطالب بالأجرة قبل تسليمه العين باعتبار أنه قد عمل بوظيفته كانت وظيفته خياطة الثوب وخاتمه فيكون حاله حال الصلاة حال الصيام صام فيطالب بالأجرة من قبل أن يسلمه العين كما اختاره الماتن قدس الله نفسه بدعوى أن الأجرة بإزاء العمل والعمل قد تحقق خارجا ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء وصف المخيطية صحيح كما ذكرنا وقلنا إن الوصف لا يبذل بإزائه شيء ولا يكون مملوكا ولا مالا وإنما يكون به زيادة المالية بالعين ولكن لا ينافي ذلك عدم استحقاق الأجير المطالبة إلا بتسليم العين وذلك لأن التسليم والتسلم وإن لم يكن دخيلا في الملكية في أكثر المعاوضات الخارجية في بعض المعاوضات مثل بيع الصرف والسلام أو مثل الهبة أو مثل الوقف الخاص يعتبر القبض فقبل القبض لا ملك ولكن في غير ذلك من أنواع المعاوضات لا يعتبر التسليم والتسلم في الملكية البايع ببيعه والمشتري باشترائه ملك كل منهما مال الآخر البايع ملك الثمن والمشتري ملك المثمن ولكن مع ذلك لا يجب على أحدهما التسليم ما لم يسلم الآخر على ما تقدم وذلك للشرط المرتكازي الثابت ببناء العقلاء في بناء العقلاء أنه ليس لكل منهما مطالبة الآخر إلا بتسليم ماله إليه فالبايع ما لم يسلم المثمن ليس له مطالبة الثمن وكذلك العكس فهذا ثبت بالاشتراط بحسب الارتكاز العرفي إلا أن ينسب قرينة على الخلاف فيشترط البايع على المشتري أنه لا يسلم المبيع إلا بعد سنة مثلا فحينئذ يطالب المشتري بالثمن من دون أن يسلم المثمن وكذلك العكس فإذا لم يكن هنا قرينة خارجية المعاوضات كلها تنصرف بحسب الارتكاز العرفي إلى هذا وهو أن تسليم كل منهما ما عليه مشروط بتسليم الآخر وإلا فلا يجب عليه هذا الشرط الارتكازي موجود في المقام جزما فإن الأجير وهو الخياط ولو فرضنا انه خات الثوب و استحق الاجره يملك على المستاجر الاجره الاجره المسمات و قد اتى بما عليه و هو الخياطه لكن الارتكاز العرفي انه ليس له حق مطالبه الاجره ما لم يسلم العين فيبقي العين عنده غصبا او لغير غصب ويطالبه بالاجره. يقول ان الثوب انما هو في الدكان او في البيت اعطيه بعد اسبوع او بعد اسبوعين ولكن الاجره يطالبها باعتبار انه عمل بما كان عليه وهو الخياطه هذا مناف للارتكاز العقلائي. فالأجير قد أتى بما عليه هذا صحيح ولكن مطالبته الأجرة منوط بتسليم العين وكذلك العكس. المستأجر يطالب الخياط بالعين ولكن لا يعطي أجرته غصبا أو لغير غصب لا يعطي ويقول أنت نعم أنا مدين لك ولكن لا يعطي يطالبه بالثوب الذي خاطه بحسب الارتكاز العقلائي مشروط مطالبته بأن يعطي الأجرة. فهذا الشرط كما ثبت في البيع وفي غير البيع من المعاوضات جميع المعاوضات كلها بحسب الاشتراط العقلائي الارتكازي ثابت في الإجارة أيضا ولا منافاة بين الأمرين. يعني نلتزم بأن الأجرة إنما هي في قبال العمل لا في قبال البس كما اختاره المعتقد قدس الله نفسه صحيح هذا. ليست الأجرة بإزاء الوصف القائم بالعين. قلنا إن الوصف لا يملك ولكن الإجارة يقع بإزاء نفس العمل ومع ذلك لا ينافي أن تسليمه العين يعني تسليم الأجير العين مشروط بأخذ الأجرة كما أن مطالبة الأجير بالأجرة مشروط بتسليم العين. يعني ليس لكل منهما أن يطالب الآخر ما لم يسلم العين وذاك ما لم يسلم الأجرة. هو يعني المستأجر ما لم يسلم الأجرة ليس له مطالبة العين. الأجير أيضا ما لم يسلم العين ليس له مطالبة الأجرة. فالتسليم والتسلم شرط زمني ارتكازي وهذا الشرط الارتكازي ثابت في الإجارة وغير الإجارة فلا منافاة بين أن نلتزم بما التزم به المعتم قدس الله نفسه من أن الإجارة بإزاء العمل لا بإزاء الوصف هذا صحيح. ومع ذلك القول الثاني هو الأزهر لأجل الاشتراط في زمن العقد لا لأجل أن الإجارة وقعت بإزاء الوصف بل اشترط كل منهما على الآخر أن لا يطالب بماله إلا ما أداء ما عليه. فعلى ذلك نجمع بين الأمرين يعني نلتزم بأن الإجارة بإزاء العمل ومع ذلك التسليم والتسلم شرط في زمن العقد فليس لكل منهما المطالبة إلا مع التسليم هذا يسلم الأجرة وذلك يسلم مركز العمل ومحل العمل وهو الثوب. يبقى الكلام في التلف فنتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في جهات. الجهة الأولى كان الكلام في أن الأجرة هل تقع بإزاء الأعمال أو بإزاء الأثر المترتب على الأعمال، ففي الحقيقة المجير يملك تلك الموجد في العجيل يملك تلك الأثار ذلك الأثار بإزاء الأجرة. في هذه الجهة ذكرنا أن الأوصاف مطلقة سواء كانت من الأوصاف الخارجية أم كانت من الأوصاف النفسية شيء من ذلك لا يقابل بالموت. الوصف كون العبد كاتبا أو كون العبد عالما بصناعة خاصة وغير ذلك من الكمالات النفسية شيء من ذلك لا يقابل بالمال، وإنما المالية قائمة بنفس العبد، وتلك الأوصاف لها مدخلية في زيادة القيمة ونقصها. العبد الكاتب يسمى أكثر مما يسمى به العبد غير الكاتب، وهكذا بالنسبة إلى بقية الصفات القائمة للعبد من شبابه وشيبه شجاعته وجبنه بخله وغير ذلك من الأوصاف الكمالية يختلف قيمة العبد. وكذلك الأمة، الأمة الحسناء تسمى بأكثر من غيرها لا محالة، ولكن الحسن لا قيمة له ولا مالية له. وكذلك البقية الأوصاف الخارجية كالخياطة والبناء وغير ذلك مما له أثر في الخارج. هذه كانت هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية كان في أنه هل للعجيز أن يطالب بالأجرة قبل أن يسلم العين التي عمل فيها من خياطة ونساجة وغير ذلك، وبالعكس هل المستأجر أن يطالب بالعين بعد العمل من دون أن يسلم الأجرة إلى العجيز؟ قلنا إن بناء المعابدات على الإطلاق من غير فرق بين الإجارة والبيع وغيرهما الشرط الزمني الذي هو متعارف ومرتكز عند العقلاء مقتضى الشرط أن لا يكون لواحد منهما المطالبة بما يملكه على الآخر قبل تسليمه ما وقع عليه الإجارة خارجا. الباب باب المعاوضات، والمعاوضات لا تتم إلا بالتسليم خارجا، لا بمعنى أن الملكية متوقفة على التسليم، بل الملكية مطلقة إلا في موارد خاصة كما ذكرناه مثل بيع السلف والسلام والهمة والوقف الخاص. في غير هذه الموارد الخاصة لا تتوقف الملكية على التسليم والتسلم، ولكن تمامية المعاملة إنما هو بالتسليم والتسلم، فبدونه يربلوا للتسليم ليس لأحدهما أن يطالب الآخر بما يملكه. فهذا من جهة الشرط في ضمن العقد بارتكاز من العقلاء، كما لو سره بهذا الشرط. فرضنا أن الموجد والمستأجر قد سره بذلك أنه لا يكون لواحد منهما حق المطالبة إلا بعد تسليم ما عنده. فإذا كان هذا ثابتا بالتصريح وبالاشتراط الصريح يثبت بالاشتراط الزمني أيضا. الجهة الثالثة من الكلام أنه إذا تلفت العين عند الأجير قبل أن يسلمها إلى المستأجر فماذا يكون حكم هذا التلف؟ قد يفرز أن التلف تلف سماوي، بغير اختيار الأجير تلفت العين باختراق أو بغير اختراق أو بسرقة فلم تبق العين عنده. مقتضى ما ذكرناه من أن الإجارة إنما هو يعني الأجرة إنما هي بإزاء العمل، فقد تحقق العمل من الأجير فهو يستحق الأجرة على المستأجر. فإذا فرضنا أن هذا التلف لم يكن تلفا مع الزمان، يعني لم يكن الأجيل زامنا، وإنما كانت العين أمانة عنده. ولا هم أتلف المال، فإذا فرضنا أنه لم يكن زمانا فلا مهالة يستحق الأجرة من دون أن يكون عليه شيء. وأما دعوى أنه لا يستحق الأجرة باعتبار أنه تلف قبل القبض، والتلف قبل القبض مزمون على الأجير، على من عنده العين، كما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه ونقله الماتن قولا في المسألة، فهذا لا يمكن المساعدة عليه. بعدما كانت العين أمانة عنده كما هو المفروض، ولم يكن الأجير زامنا لهذا المال، وليس هو بمتلف حتى يكون التلف مزمونا عليه، كيف يكون هذا من التلف قبل القبض؟ القبض كما ذكرناه إنما هو بتمامية العمل، الصفة الخارجية لم تكن متعلقا للإجارة ليقال إنه من التلف قبل القبض، بل الذي كانت الأجرة بإزائه هو العمل، والمفروض أن الأجير قد صدر منه العمل في الخارج وما كان عليه وفى به، ولم يكن الأجير ملتزما بعدم تلف هذا الثوب. نعم كان ملتزما بالتسليم على تقدير وجوده، يعني لم يكن له المانع منع المالك عن ماله، بل كان يجب عليه التسليم من جهة الشرط ضمن العقد، ولكن لم يكن ملتزما بعدم تلف هذا الشيء تلفا سمويا خارجا عن تحت اختياره. فكيف يكون هذا من التلف قبل القبض مع أن المفروض أن العمل قد تحقق في الخارج، وليس هنا أي تلف؟ التلف إنما تعلق بالعين الموصوف، والعين لم يكن متعلقا للمعاملة، المس أيضا لم يكن متعلقا للمعاملة، الذي كان متعلق المعاملة هو العمل، والمفروض أن العمل قد تحقق في الخارج وانسرم بنفسه أجنبي عن العين الخارجية، كيف يكون هذا من التلف قبل القبض؟ ألا أن التلف قبل القبض إنما يكون من مال بايعه، التعدي من غير البيع إلى غيره لم يثبت، لأن النص إنما هو في البيع، لأن البايع ما لم يقبض المبيع ولم يخرجه من داره فتلفه يحسب عليه. وأما غير البيع لو فرزنا، حتى لو فرزنا أنه تلف قبل القبض، لا دليل على أن التلف قبل القبض من مال الأجير أو من مال المجير وغير ذلك، وإنما الدليل مختص بالبيع، والتعدي عن البيع إلى غيره يحتاج إلى دليل. فالظاهر أن ما اختاره الماتن قدس الله نفسه من عدم الزمان على الأجير في هذه الصورة، وهو يستحق الأجرة باعتبار أنه أدى وظيفته وعمل هذا العمل وكانت الأجرة بإزاء العمل. وأما إذا فرضنا أنه زامن لذلك للعين، أو أنه أتلفه وزمانه زمان إتلافين، الأجير الذي عمل في هذا العين نسج الثوب أو خاط الثوب أو صاغ الذهب مثلا فجعله محبسا، وبعد ذلك أتلفه، فبماذا يكون زمانه؟ على ما ذكرناه من أن الوس بنفسه لا يقابل بالمال، وإنما هو يوجب زيادة المال، فبما أنه أتلف العين ينأل أجرا لم يكن في مقابل الباس، وإنما كان في مقابل العمل. فالعين مع الباس ينأل عين المتسف، العين المتسفة بهذا الباس كان ملكا للمستاجرين على الفاس. والأجير ضامن لهذا العين إما بإتلاف أو بغير إتلاف، فلا بد له من أن يعطي قيمة العين المتسفة بهذا الباس. فإن العين المتسفة بهذا الباس ملك للمالك، ملك للمستأجر، فالأجير يزمن ذلك، لا بد أن يؤدي تمام القيمة. وهل له أن يطالب المستأجر بالأجرة باعتبار أنه عمل هذا العمل فيطالب بأجرته؟ قد يقال إنه لا يستحق، كما ذكره الماتر قدس الله نفسه وذكر أن له وجها، ولكنه بله مثلا لم يختره. ربما يقال بأنه لا يستحق أجرة، وذلك لأنه لم يسلم ما وقع لإزائه الأجرة إلى المال إلى المستأجر، فلا يستحق على المستأجر شيئا لعدم تسليمه. ولكن يندفع ذلك بما ذكرناه من أن الأجرة إنما كانت بإزاء العمل، والمفروض أنه عمل وأدى قيمة العين مع الباس، يعني الذي كان المستأجر ماركا له، فقد سلم ما أنتجه العمل من الباس سلمه إلى المستأجر، ولم يكن تسليم العمل إلا بإيجاده خارجا از يد من هذا لم يكن تسليما، كان التسليم متعلقا بالنسبة إلى العين الموصوفة بهذا الباس، والمفروض أنه سلمه إلى المستأجر، وإن لم يكن التسليم بعينه ولكن التسليم ببدله، أعطى قيمته. العين بما تسمى من القيمة بوصف أنه متسف بهذا الباسط فقد سلمه للمستأجر، فلم يتلف من المستأجر أي شيء، أخذ مالية ماله. كيف يمكن أن يقال إنه لا يستحق أجرة على المستأجر باعتبار عدم التسليم؟ وبعبارة أخرى، إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه سلمه، لأن تسليم العمل لم يكن إلا بإيجاده خارجا، والمفروض أنه أوجده. وإن كان عدم التسليم بالنسبة إلى العين والوصف الموجود فيه المفروض أنه سلمه، ولكن لا بعينه بل بقيمته، فلم ينقص من المستأجر شيء إلا شخصية ماله، وشخصية المال لا يزمن بشيء، الزمان إنما يكون بالمثل والقيمة. فإذا فرضنا أنه قيميون يزمن بقيمته فيؤدي قيمة العين مع كونها موصوفة بهذا الباس، فلم يتلف على المستأجر شيء، فلا وجه هنا لعدم زمان المستأجر الأجرة المسمات بالنسبة إلى الأجير، حيث إنه عمله وتسليمه بنفس العمل خارجا على ما تقدم. إذن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني من أن الأجرة بإزاء العمل إلى آخره، ولكن بالنسبة إلى التسليم ما ذكره قدس سره من جواز المطالبة مع عدم التسليم لا يمكن المساعدة عليه كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك، بعد هذه المسألة ذكر مسألة الإيجار، أنه إيجاد مرة نفسي إيجارة فاسدة، انكشف بعد بقوع الإجارة أن الإجارة فاسدة. لا ينبغي الإشكال في أن الأجرة المسمات لا تنتقل إلى الأجير أو إلى المجير، بل هي باقية على ملك المالك على ملك المجير. فإن لم يكن أدناها فهو بإلا فله أن يسترجعها. وهذا معنى الفساد. وإذا بلاكه يزمن المستأجر يزمن على المجير المنفعة التي استوفاها بالنسبة إلى العين المستأجرة. فرضنا أنه استأجر دارا إلى سنة بمبلغ كذائي، وبعد ذلك انكشف فساد الإجارة. بالنسبة إلى الأجرة المسمات، مثلا أجره شهرا بكذا مقدار بعشرة دنانير، الإجارة فاسدة، والنتيجة فساد الإجارة أن هذا المبلغ لم ينتقل إلى المجير، بل هو باق على ملك المستأجر لأن الإجارة فاسدة. فإذا فرضنا أنه استوفى منفعة هذه الدار في ضمن هذا الشهر أو في ضمن السنة، يكون ضامنا لذلك، ويجب عليه أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى منفعة هذه الدار. وكذلك إذا فرضنا أن المنفعة تلفت عنده وإن لم يستوفها، بقيت الدار تحت يده، وإن كان لم يسكنها ففاتت منفعة هذه السنة. في كلتا الصورتين، في فرض الاستيفاء وفي فرض فوات المنفعة في هذه السنة، ذكر قدس الله نفسه أن المستأجر يزمن للمجير أجرة المثل. الكلام في دليل ذلك، دليل الزمان أي شيء. أما بالنسبة إلى الاستيفاء فدليل الزمان هي قاعدة إتلاف مال الغير التي استفيدت من عدة روايات. فلخص من تلك الروايات هذه الجملة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وإن كانت بهذه العبارة وهذه الجملة لم ترد في روايتين، ولكن قاعدة استفيدت من عدة روايات، وأن إتلاف مال المسلم بل يوجب الزمان، لا يهل مال امرئ المسلم إلا بطيبة نفسه، بغير طيب النفس وبغير إجازته فهو يكون ضامنا ولا يهل له. فبقاعدة الإتلاف يكون ضامنا ولا خلاف بالمسألة على الظاهر، فيما إذا كان المجير جاهلا بالحال، لم يكن المجير عالما بالفساد، فآجر داره وسكن المستأجر في الدار سنة، وبعد ذلك انكشف أن الإجارة كانت فاسدة. فبالنسبة إلى المجرة المسمات لا يستحقها المجير، ولكنه يستحق أجرة المثل باعتبار أن المستأجر قد أتلف ماله ومنفعة هذه الدار واستوفاها، فيكون ضامنا له. وأما إذا فرضنا أنها تلفت تحت يده ولم يستوفها، المشهور هنا أيضا الزمان، وخالف في ذلك بعضهم، ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. فإن اليد مقتضى الزمان بمقتضى قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذه الرواية وإن كان سندها غير تامين، ولكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، ولا ينبغي الشك في أن من يأخذ مالا من أحد ولم يكن له حق في هذا الأخذ يؤخذ بذلك، يعني يكون مأخوذا بالمنافع. فقاعدة اليد هي قاعدة عقلائية ولا تحتاج إلى نص خاص، مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، لا يذهب مال من المسلم هدرا كدمه، كما أن دمه لا يذهب هدرا ماله أيضا لا يذهب هدرا. فقاعدة اليد التي استقرت عليه السيرة العقلائية الظاهر بلا إشكال، من راجع السيرة العقلائية يرى ذلك، أن المال الذي تلف عند أحد سواء كان التالف عينا أو كان التالف منفعة إذا كان تحت يده وتحت سلطانه فهو الملزم بذلك، إذا لم يكن ذلك عن حق كما هو المفروض فإن الإجارة كانت باطلة. فحال ذلك حال الغصب، كما أنه إذا غصب مال غيره انتفع بالمال أم لم ينتفع بالمال فتلفت المنافع تحت يده، كما أنه يزمن كذلك في الإجارة الفاسدة، فإن حاله حال الغصب ولا يفترقان إلا من جهة العذر الشرعي، أن من كان لا يعلم بذلك يكون معذورا ومن كان عالما يكون غاصبا، والعقلاء بانون على ذلك جزما في من أخذ مال الغير انتفع به أو لم ينتفع مبني على ذلك. وعلى هذا بنوا القاعدة المعروفة، ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، مبني على هذه القاعدة، على هذا الأساس، وأن اليد والاستيلاء على مال الغير مقتضي للزمان إذا لم يكن هنا بل ترخيص من المالك وممن له الأمر، اليد موجب للزمان من غير فرق بين الاستيفاء وغير الاستيفاء. فإذا فرضنا أن الموجب كان جاهلا بفساد العقد وسلم العين إلى المستأجر، انتفع المستأجر بهذا العين أو لم ينتفع وفاتت المنفعة تحت يده، فالمجير يستحق عليه أجرة المثل، إما من جهة الإتلاف أو من جهة التلف تحت اليد. قال قدس الله نفسه: خصوصا إذا كان المستأجر عالما بفساد العقد. الظاهر أنه لا خصوصية في المقام، علم المستأجر بفساد العقد وعدم علم المستأجر بفساد العقد لا أثر له في زمانه وعدم زمانه، فإن الملاك في الزمان واحد وهو الإتلاف أو قاعدة اليد. العلم والجهل يختلفان بالنسبة إلى الحكم التكليفي، إذا كان المستأجر عالما بالفساد حرم عليه التصرف في هذا المال تكليفا، وإذا كان جاهلا فكان جهله عن عذر وعن قصور، كان يتخيل أن هذا ملك من بيده فاستأجره، بعد ذلك علم فساد العقد وأنه كان ملكا لشخص آخر مثلا، أو لأمر آخر فساد العقد من جهة آخر. إذا كان معذورا لا يعاقب على عمله هذا. الفرق بين العلم والجهل إنما يكون بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأن الجاهل قد يكون معذورا إذا كان جهله عن عذر، والعالم لا يكون معذورا. وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي والفساد، وأن الموجر يستحق أجرة المثل مع الاستفادة أو بدون الاستفادة، فعلم المستأجر وجهله سيان في هذه الجهة، الملاك وقاعدة الإتلاف أو قاعدة اليد، وعلم المستأجر وجهله لا دخل لهما في هاتين القاعدتين. هذا إذا كان الموجر جاهلا، وأما إذا فرضنا أنه عالم بالفساد فهل يثبت له أجرة المثل أو لا يثبت؟ فيه كلامه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كانت الإشارة فاسدة. ففي هذا الفرض في فرض فساد الإشارة لم ينتقل المنفعة إلى المستأجر كما أن الأجرة لم تنتقل إلى المؤجر أو الأجير. فكل من المالين باق على ملك مالكه من دون انتقاله. ففي هذه الصورة إذا تصرف المستأجر في العين واستوفى منفعة العين المستأجرة أو فاتت المنفعة تحت يده حكم قدس الله نفسه بالزمان وأنه يزمن للمؤجر يزمن أجرة المثل. أما بالنسبة إلى الاستيفاء فبلا إشكال وبلا خلاف، فإن مال المسلم محترم وحرمة ماله كحرمة دمه. إتلاف مال الغير موجب للزمان فيزمن لذلك على ما يستفاد من عدة من الروايات أن الإتلاف موجب للزمان. وأما بالنسبة إلى التلف تحت يده وذلك لقاعدة اليد، لأن اليد موجب للزمان بمقتضى السيرة العقلائية، على اليد ما أخذت حتى تأدي، وهذا هو ثابت بالسيرة العقلائية وذهب إليه المشهور. قالوا إن اليد موجب للزمان، ما يزمن بسهيه يزمن بفاسده، فيكون الزمان في الفاسد ثابتا كما كان الزمان ثابتا في السهيه، وهذا هو السهيه. فإن مال المسلم لا يذهب هدرا، فإذا فرضنا أنه استولى على مال الغير وتلف تحت يده كانت يده يد زمان، فلا بد له من دفع أجرة المثل للمنافع المستوفات. ذكر في المقام قدس الله نفسه أن هذا الزمان ثابت، ولا سيما إذا كان المستأجر عالما بالفساد، ومع علمه بالفساد استوفى هذه المنفعة أو فاتت تحت يده. ذكرنا أنه لم نعرف خصوصية لذلك. العبرة إنما هو بحال الموجر، فإذا فرضنا أن الموجر سلم ماله على أن يكون المستأجر ضامنا للمنفعة، يعني لم يسلمه مجانا وإنما سلمه بإيتاء الأجرة، وقد فرضنا أن الإجارة فاسدة ولكن المستأجر أتلف هذا المال من دون إذن المالك بالإتلاف مجانا، فهذا يوجب الزمان، أو أن التلف في يده بمقتضى قاعدة اليد، يعني قاعدة الزمان اليد موجب للزمان. كان المستأجر عالما بالفساد أم لم يكن عالما بالفساد أجنبي أم مسألة الزمان؟ نعم، العلم والجهل يختلفان من جهة المعذورية وعدم المعذورية. إذا كان عالما بالفساد فتصرفه في هذا المال غصب وتصرف محرم، حيث إنه يعلم بأن المال ملك للغير وهذه المنفعة لم تنتقل إليه، فتصرفه واستيفاء المنفعة يكون غصبا ويكون محرما. وأما إذا كان جاهلا فإن كان جهله عن تقصير فكذلك، وإن كان عن عذر فلا يكون معصوما ولا يكون تصرفه هذا مبغوزا عليه ظاهرا، فيختلف الحال بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما بالنسبة إلى الحكم الوزعي وهو الزمان فلا أثر للعلم والجهل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان الموجد عالما بفساد العقد، لما أنه عالما بفساد العقد سلم ماله إلى المستأجر لاستيفاء المنفعة، فاستوفى المنفعة أو تلفت المنفعة تحت يديه، في مثل ذلك لا يكون زمان للمستأجر، ولا سيما إذا كان المستأجر جاهلا بالحال جاهلا بالفساد فتصرف في هذا المال لا يكون له زمان. ما ذكره قدس الله نفسه الذي هو خلاف المشهور لا يمكن المساعدة عليه. المشهور قالوا إنما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، وما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، وجعلوا هذه المسألة مبنية على مسألة الزمان باليد الثابت ببناء العقلاء وبالرواية المنقولة إنه على اليد ما أخذت حتى تأدي. جعلوا هذه المسألة وهو الزمان ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، جعلوه مبنيا على ذلك وهو الصحيح، فإن السيرة العقلائية كما ذكرنا قائمة على الزمان باليد. خرج من ذلك ما إذا كان إقدام المالك على المجانية وعدم زمان الآخذ، كما في ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، يعني المالك هو يقدم على تلف ماله مجانا وبلا عوض، القابض أيضا يقبض هذا المال مقدما على عدم الزمان، في مثل ذلك قالوا بعدم الزمان. فإذا فرضنا أن المالك لم يقدم على المجانية وإنما أعطاه المال على أن يكون تلفه من كيسه، وهذا معنى الزمان ما يزمن بصحيحه، يعني لو كان هذا العقد صحيحا لكان تلف هذا المال من كيسه. الموجد أقدم على أن يكون تلف هذا المال من المستأجر لا من الموجد، المفروض أنه آجره وسلمه المال بإزاء تلك الأجرة، فلم يقدم على الإتلاف أو التلف مجانا، يعني أن يكون زمانه على الموجد، بل أقدم على أن يكون زمانه على المستأجر، والمستأجر أيضا قبض بهذا العنوان، فكيف يمكن أن يقال إنه هتك احترام ماله وهو فوت على نفسه؟ الفساد شرعا وعدم الإمزاء شرعا شيء، وإقدام المالك على المجانية وعلى أن يكون التلف من كيسه شيء آخر. لا منافاة بين أن يكون المجير عالما بالفساد ومع ذلك لم يعطي ماله للمستأجر ليتلفه مجانا أو لتفوت المنفعة عنده مجانا، وإنما جعل زمانه عليه، فكيف يصح أن يقال إنه ألغى احترام ماله وهو الذي فوت على نفسه مال؟ عدم الإمزاء الشرعي أجنبي بالكلية. وبعبارة أخرى وأوضح أن المعاملات أمور اعتبارية عقلائية أجنبية عن الشرع بالكلية، كما أنها ثابتة بين المسلمين ثابتة بين غير المسلمين أيضا الذين لا يعتقدون بالإسلام أبدا، ومع ذلك يبيع ويشتري يتزوج يوجر يستاجر يهب جميع المعاملات. المعامله متقومه باعتبار الطرفين بما انهما من العقلاء يعتبرون هذا، يعني كل منهما يعتبر ما له ملكا للاخر، والاخر ايضا يعتبر ما له ملكا للاول. قمام المعامله انما هو باعتبار الطرفين، الامزاء الشرعي وعدم الامزاء امر اخر اجنبي عن باب المعامله. الذي يعلمه الموجد بما انه مسلمون يعلم بان الشارع لم يمز هذه المعامله، يعلم هذا، ولكن لم يقدم على اتلاف ماله مجانا او تلف المال عند المستاجر مجانا. الذي يخرجه عن الزمان انما هو اقدام المالك على اتلاف ماله مجانا. فيدخل تحت الكبرى الثانيه ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بقصده، يعني من الاول لم يقدم القابض على الزمان وان يكون تلف هذا المال عليه، ففي مثل ذلك لا يحكم بالزمان. ويصح ان يقال ان المالك هو الذي الغى احترام ماله وهتك حرمته لانه اقدم على المجانيه، وان لا يكون زمان للقابض. واما اذا اعطاه بعنوان الزمان وان يكون تلفه من كيس القابض، كيف يمكن ان يقال انه اقدم على الغاء احترام ماله وهو الذي اقدم على اتلاف ماله؟ الحكم الشرعي اجنبي اما يقدم عليه المتبايعان. البيع معنى واحد لا يفترق الحال فيه بين ان يكون الطرفان مسلمين ام يكونا غير مسلمين، ام كانا مختلفين احدهما مسلم والاخر غير المسلم. المنشأ معنى واحد في جميع ذلك، في البيع والإجارة وغير ذلك. فالعلم بالفساد لا يوجب إلغاء احترام المال ولو كان الأمر كذلك، لأن العلم بالفساد يوجب إلغاء احترام المال، فمعناه أنه لا يزمن أحد في جميع المعاملات الفاسدة. فلو فرضنا أنه باع خمرا واشتراه مسلم وهو عالم بالفساد، فبايع الخمر لا بأس بتصرفه في هذا المال، حيث إن المشتري عالم بالفساد فقد هتك حرمة ماله. وهكذا أجر الزانية، ما أن جملة من هذه الأمور سرها في الروايات بأنه سهت، أجر الزانية سهت، ثمن الكلب سهت، ثمن الخمر سهت، إلى غير ذلك، أجر القضاة قضاة الجور سهت. كيف يمكن أن يحكم بأنه سهت مع أن المالك هو الذي فوت على نفسه وألغى احترام ماله؟ فالظاهر أنه اختلط الأمر بين الاعتبار العقلائي وبين الاعتبار الشرعي. الذي يعلمه البايع أو الموجد أو غير ذلك في المعاملات يعلم أن الشارع لم يمز هذه المعاملة، ولكن إمزاء الشارع أجنبي عن تحقق المعاملة في نفسها، والمعاملة محققة، والبايع أو الموجد إنما أقدم على أن يكون الزمان هذا على الطرف الآخر، يعني المشتري والمستأجر. فلا يتم هذا الأمر لأنه هو أقدم على إتلاف ماله وألغى احترام ماله، فلا يكون زمانون. ولو سلمنا هذا أيضا لا خصوصية لقوله، خصوصا مع جهل المستاجر، لا أثر لجهل المستاجر بعلم المستاجر في ذلك. إذا فرضنا أن الموجر ألغى احترام ماله وهتك حرمة ماله فأقدم على إتلاف ماله مجانا كان المستأجر عالما بالفساد أم كان جاهلا بالفساد لا أثر لعلمه وجهله. فالخصوصية في كل من الموردين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه لم يعرف لها وجهان، والصحيح ما ذكرناه من أن الموجر لم يقدم على هتك احترام ماله فيزمن المستأجر هذه المنفعة لأن إقدامه كان إقداما مع الزمان لا إقداما بلا زمان. نعم لو فرضنا أن الإجارة الفاسدة لم يكن فيها أجرة، آجر داره أو غير داره آجره بلا أجرة وكانت الإجارة فاسدة إما من نفس هذه الجهة أو من الجهة الأخرى كانت الإجارة فاسدة، ففي مثل ذلك لا يزمن المستأجر بتصرف في هذا المال في الإتلاف فضلا عن التلف، حتى أنه لو سكن الدار واستوفى منفعة هذه الدار لا يكون هنا زمان باعتبار أنه لم يقدم على الزمان. وإعطاء المالك هذا المال له أعطاه فأن لا يكون زمانه عليه. والسيرة العقلائية أيضا في المقام قائمة على ذلك. بعدما فرضنا أن المالك هو ألغى احترام ماله يعني أجاز له إتلاف هذا المال مجانا كما في الأعيان، لو قال ألق مالي في البحر ففرضنا أنه ألقاه في البحر لا يكون له زمانه، كذلك في المقام إذا ألغى احترام ماله وقال تصرف في هذا المال مجانا لا يكون هنا زمان على المستأجر، وليس للمؤجر بعد ذلك أن يطالبه بالأجرة، فإنه هو أقدم على المجانية وأن لا يكون المستأجر ضامنا لهذا الشيء. وهذا هو مفاده قولهم ما لا يزمن بفساده بالما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده. لو كانت هذه المعاملة معاملة سيئة لم يكن فيه زمان، في الفاسد أيضا لا يكون زمان لأن سبب الزمان غير موجود فيه. سبب الزمان ما ذكرناه أن يكون تصرفه بمال الغير مبنيا على أن يكون هو ضامنا، وأما إذا كان العقد مبنيا على أن لا يكون هو ضامنا فليس هنا دليل على الزمان، المالك هو الذي ألقى احترام ماله هنا صحيح. وأما فيما فرضنا أن الأجرة شيء لا يتمول شرعا كالخمر مثلا، آجره على كذا مقدار من الخمر أو شيء آخر الكلب مثلا غير السيود أو الخنزير أو الميتة، الأمور التي غير قابلة للمعاوضة شرعا إذا جعلت الأجرة شيئا من ذلك. يجري الكلام المتقدم وأنه لم يقدم الموجر على أن يكون التلف أو الإتلاف مجانيا، وإنما أقدم مع الزمان، غاية الأمر أنه جعل المزمون أمرا غير لم يمزه الشارع، فإن الشارع لا يعتبر مالية للخمر فيكون حاله حال بيع الخمر، كما أنه إذا باع الخمر يفسد هذه المعاملة وليس للبايع التصرف بالثمن باعتبار أن الشارع لم يمز هذه المعاملة ولم يقدم المشتري على الإعطاء مجانا، الإجارة عينا حالها حال البيع. إذا كان الخمر أجرة الشارع لم يمز هذه المعاملة، والمالك يعني المجير لم يقدم على التصرف في هذا المال مجانا بل بعوزين فيكون الزمان ثابتا ولا يقاس هذا بما إذا كانت الإجارة بغير أجرة، فإنه إذا كانت الإجارة بغير أجرة فالمالك أقدم على إتلاف ماله مجانا ولا يكون في مثله زمانون. يبقى الكلام فيما إذا كانت الأجرة ما لا يتمول عرفا، ليس له مالية، وإذا كان الأخذ فاسدا بالعقد الفاسد، في العقد الفاسد الأجرة أمر غير متمول عرفا كالخنفساء مثلا وغير ذلك، بق مثلا ذلك له أجرة في لدار والإجارة فاسدة، فهل يكون هناك زمان يلحق بما لا يتمول شرعا أو لا يكون فيه زمان يلحق بما أعطاه مجانا وبغير عوض؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الموجز عالما بفساد العقد. فهل يستحق أجرة المثل على المستأجر فيما إذا استوفى المنفعة أو تلفت المنفعة تحت يده؟ اختار قدس الله نفسه عدم الزمان باعتبار أنه هتك حرمة ماله، فكأنه أقدم على إتلاف ماله مجانا فلا يكون زمانا. وقلنا إن هذا لا يتم، وذلك لأن كل من المتعاملين إنما تعامل بإعطاء كل منهما بإزاء عوض، فلم يقدم واحد منهما على أن يكون مجانا، وعدم الإمزاء العلم بعدم الإمزاء الشرعي لا يلازم الإعطاء المجاني، وإلا لكان هذا ثابتا في مطلق المعاملات الفاسدة كبيع الخمر أو القمار مثلا أو الزنا أو غير ذلك من المحرمات التي يعطى بإزائها شيء. أفهل يمكن أن يقال إن المعطي مع علمه بعدم الاستحقاق قد ألغى احترام ماله فأعطاه مجانا؟ ليس الأمر كذلك جزما، وقد سرها في جملة من الروايات بعدم جواز التصرف في هذا المال وأنه سرط. بعد ذلك انتقل كلامنا إلى ما إذا كانت الإجارة بغير أجرة أو إذا كانت الإجارة بإزاء شيء لا مالية له شرعا كالخمس، أو بإزاء شيء لا مالية له عرفا. ذكرنا أنه إذا كان العوض ما لا مالية له شرعا كالخمس فالحال فيه كما ذكرنا، فإن الإعطاء من المجر ليس مجانا وإنما هو بإزاء عبز وهو الخمر. غاية الأمر أن الشارع لم يمز هذه المعاملة، ولكن علمه بعدم الإمزال لا يوجب إقدامه على إتلاف ماله مجانا، فهينئذ يزمن المستأجر أجرة المثل كغيره من موارد الإجارة الفاسدة. نعم يتم هذا فيما إذا كانت الإجارة بغير أجرتين، لأن معنى ذلك أن المجير سلته على إتلاف ماله وعلى الانتفاع به بغير أجرة، فهو لم يقدم على الزمان، ومقتضى سيرة العقلائية عدم الزمان في هذه الموارد، وهو المراد بقولهم ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده. لو كانت هذه المعاملة معاملة صحيحة لم يكن فيها زمان، فكذلك في الفاسد لأجل أن الآخذ لم يقدم على الزمان، والمعطي أيضا لم يعطي بعنوان الزمان، وإنما أعطى مجانا على أن يكون تلف هذا من كيسه، أي من كيس المعطي دون القابض. وأما إذا فرضنا أن الأجرة شيء لا يتمول عرفا كالخنفساء مثلا ونحو ذلك مما لا مالية له عند العرف، فهل يلحق هذا بالإجارة بلا أجرة أو يلحق بالقسم الآخر وهو الإجارة مع الأجرة فيثبت فيه أجرة المثل؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته إلحاق ذلك بالإجارة بغير أجرة باعتبار أنه يرجع الأمر في الحقيقة إلى أن الموجر سلم ماله بغير عوز، فإن هذا غير قابل للعوزية عند العرف، فكأنه سلمه مجانا وبلا أجرة، فلا يكون فيه زمان. الكلام في المقام تارة يقع في صحة معاملة يكون العوز فيها ما لا يتمول، إذا فرضنا أن المعاملة من بقية الجهات صحيحة، ولكن العوز شيء لا يتمول، جعل عوز هذه المعاملة في عوز المبيع مثلا أو في عوز المنفعة، جعل شيء لا يكون مالا عند العقلاء، هل هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ يقع الكلام أولا في هذا، ثم يقع الكلام فيما إذا كانت المعاملة فاسدة ولو من غير هذه الجهة، من بقية الجهات كجهالة المدة مثلا أو غير ذلك، فهل يزمن المستأجر أجرة المثل أو أنه ملحق بالإجارة بلا أجرة فلا زمان فيه؟ أما الكلام في المقام الأول، فقد ذهب بعضهم ولعله المشهور، يعني نسب إلى ذلك، أنهم اعتبروا في العوزين في البيع وغير البيع، اعتبروا أن يكون مالا، فما لا مالية له عند العرف لا تصح المعاملة به في بيع أو غير بيع، بل تكون هذه المعاملة فاسدة. ولكنه لم يظهر لنا دليل هذا القول، لماذا يعتبر المالية في المبيع أو في غير المبيع من المعاوضات؟ لم يظهر دليل في ذلك. نعم، عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما عن المصباح، إلا أنه من المعلوم أنه تعريف لفظي كما هو شأن اللغوي، ولا يختص مفهوم البيع بذلك، بل البيع فيما هو المتفاهم من مفهومه أنه تمليك بلا عوز بإزاء شيء في مقابل الهبة التي تعطى مجانا، يعطي شيئا ويأخذ شيئا، استبدال استبدال شيء بشيء، تمليك شيء بشيء، لا بد أن يكون المبيع والثمن مملوكا قابلا للملكية، وأما أنه يكون مالا لا يظهر هذا من أي دليل، بل مفهوم البيع مفهوم واسع شامل لمثل ذلك ايضا تملیک لا مجانا، تملیک بعوض. بل قد يستعمل في الامور الاخر مثل بيع الدنيا بالاخره، شراء الزلاله بالهدى وامثال ذلك الذي ورد في القران. ليست هذه الاستعمالات استعمالات مجازيه حقيقه، يعطي شيئا وياخذ شيئا، يعطي الآخرة ويأخذ الدنيا، يعطي الهداية ويأخذ الزلالة إلى غير ذلك. فلم يظهر اختصاص مفهوم البيع بالمال، بل يعم المال وغير المال، كما أنه يجوز للإنسان أن يهب شيئا لا مالية له ولكنه مملوك له، أن يهبه لآخر مجانا، كذلك يجوز أن يأخذ بإزائه شيئا، في الأول يكون هبة وفي الثاني يكون معابدة وبيعا، وهكذا في الإجارة وغير الإجارة. لا بد في الإجارة من أن يكون بدل المنفعة شيئا، لا يكون مجانا، وأما أن ذلك الشيء لا بد أن يكون مالا بحيث يقابل بالمال في العرف، لم يدل دليل على اعتبار ذلك، بل يكفي أن يكون مملوكا له. وقد يقال بفساد ذلك باعتبار أن هذه المعاملة سفهية، يعطي مالا ويأخذ بإزائه ما ليس بمالين، هذه معاملة سفهية، فيحكم ببطلان المعاملة لأجل السفهية، وإن لم يكن مفهوم البيع أو مفهوم الإجارة متقوما بأن يكون التلفان العبزان مالا، إلا أن البطلان من جهة السفهية، يعطي مالا في بيع أو غير بيع بإزاء الخنفساء، مثلا يعطي دارا ثمنه خنفساء أو بقب مثلا ونحو ذلك مما لا يتمبن عرفان، هذا يعد من سفهيا، والمعاملة السفهية محكومة بالبطلان. هذه الدعوة أيضا تندفع بأنه لم يدل أي دليل على بطلان المعاملة السفهية، فلنفرض أن أحدا أقدم على إتلاف ماله وبيعه على نهب يكون سفهيا، يبيع داره بدينار واحد، الدار الذي يسوى بعشرة آلاف دينار مثلا يبيعه بدينار واحد، لا اشكال بأن هذه المعاملة معاملة سفهية، أو يوجل داره سنة بعشرة أفلس مثلا، هذه معاملة فاسدة معاملة سفهية، ولكن لم يدل أي دليل على أن المعاملة السفهية باطلة، وإنما الباطل هو معاملة السفيه، من يكون سفيها معاملته غير صحيحة وأمر ذلك بيد وليه. السفيه مهجور وممنوع عن التصرف كالمجنون والسبي، معاملته لا تمزى، وأما غير السفيه يعامل معاملة سفهية يحكم ببطلان ذلك، لم يدل دليل على ذلك، على أنه لا يتم على الإطلاق، قد يكون هنا داع عقلائي فيخرج المعاملة عن السفهية ويكون داخلا في المعاملات العقلائية. فلو فرضنا أنه وجد خط والده عند أحد وهو مشتاق إلى خط والده يبقى عنده، فطلبه منه ولم يرزى إلا ببيعه بمبلغ كبير. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك، فإن الداعي القلائي موجود. ولو فرضنا أن هذا الخط لا يسمى في الخارج ولا فلسا واحدا، ولكن ابن الكاتب له علاقة بخط والده فيطلبه لأنه يشتاق إليه ويستأنس به. لا يكون هذا من المعاملة السفهية، بل هي معاملة عقلائية بداء عقلائي يشتري هذا الخط. أو لو فرضنا أنه أثناء الليل احتاج إلى عودة من عود الشخاط، ليس عنده شخاط وهو مبتلا بالتدخين فيحتاج إلى ذلك، وليس هنا سوق أو بايع وعند آخر موجود يبيع عودة واحدة بدينار واحد وهو يشتري لقضاء حاجته، لا يعد هذا من المعاملات السفهية، فإنه بداء قلائي. وإن كانت العودة الواحدة ليس لها مالية عند العرف، وهكذا وهكذا، فليست هذه كبرا، وأنه مطلقا إذا كان أبعز الثمن أو الأجرة إذا كان لا يتمول، تكون المعاملة فاسدة، تكون المعاملة شفعائية. ليس هذا على إطلاقه، بل قد يكون شفهائيا وقد يكون غير شفهائي. فعلى ذلك فلا موجب للالتزام ببطلان المعاملة إذا كان العوض أو المعوض إذا كان ما لا يتمول. وأما الجهة الثانية، لو فرضنا أن هذه الإجارة حكمنا بفسادها، ولو لأمر آخر، لا لأجل أن العوض ما لا يتمول، بل لجهة أخرى، ولو لإبهام المدة، والعوض ما لا يتمول، فهل يلحق هذا بالإجارة بغير أجرة أو لا يلحق بذلك، بل يلحق بالإجارة بأجرة؟ فإذا كان فاسدا كان على المستأجر كان على المستأجر أجرة المثل الظاهر والثاني. والوجه فيه هو الذي تقدم آنفا من أنه لم يقدم المعطي على الإعطاء مجانا، ولم يقبض القابض مجانا، وإنما هو مبني على الزمان، فينطبق عليه أنه ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده. لو كان هذا صحيحا كان فيه زمان، وكان الذي لم يتمول منتقلا إلى البايع أو منتقلا إلى المجير. فإذا كان صحيحه موجبا للزمان، يعني كان إقدام المتعاملين إقداما مع الزمان لا بلا زمان لا مجان، فاسده أيضا يكون كذلك. فالمستأجر يجب عليه أداء أجرة المثل إذا كانت هذه المعاملة فاسدة، لأنه أتلف مال الغير أو تلف مال الغير في يده مع زمانه. ومن جميع ما ذكرنا من إجارة الأعيان واستيفاء المنفعة أو التلف بغير استيفائين، يظهر حال الإجارة على الأعمال. الكلام هو الكلام بعينه. فإذا فرضنا أنه استأجره على عمل، وذلك الغير يعني الأجير عمل هذا العمل وكانت الإجارة فاسدة، فهو بعمله يستحق الأجرة على المستأجر، ولو فرضنا أن المعاملة فاسدة لأنه وقع بأمره وأقدم عليه مع الزمان. علمه بأن المعاملة فاسدة لا يوجب أن يكون إقدامه إقداما مجانيا، بل أقدم بأمر الغير، وذلك الغير قد استوفى هذا العمل، لأن استيفاء العمل إنما هو بالإتيان به خارجا كما تقدم، فقد استوفى هذا العمل. فإذا كانت الإجارة فاسدة يرجع إلى أجرة المثل بعين ذلك الملاك. وكذلك إذا فرضنا أن المستأجر مع علمه بالفساد سلم الأجرة على المجير، يجب على المجير ردها إلى مالكها، لأن المفروض أن المعاملة فاسدة. ولا يجري فيه ما ذكره قدس الله نفسه من أنه أقدم على إتلاف ماله مجانا مع علمه بالفساد، فلا يجب عليه الإرجاء حتى إذا لم يعمل. كيف يمكن الالتزام بذلك؟ المفروض أنه أدى هذه الأجرة بإزاء العمل، كيف يجوز التصرف فيه من دون عمل والإجارة فاسدة؟ فلا يتم ما ذكره قدس الله نفسه لا في طرف المجير ولا في طرف المستأجر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز إجارة الحصة المشاعة والمشتركة بين شخصين، فأحد الشريكين يوجد العين المشتركة التي هي بين شخصين وأكثر يوجد حصتها، وهذا مما لا ينبغي الشك فيه ولا خلافه لإطلاقات أدلة الإجارة. فكما يمكن إجارة عين بتمام منافعها، يجوز إجارة العين بنصف منفعتها. ففي الحقيقة الذي يملكه المجر للمستأجر إنما هو نصف المنفعة مثلا، أو ثلث المنفعة، أو أقل أو أكثر. فهذا أمر جائز على القاعدة، والإطلاقات يشمل ذلك ولا خلاف فيه. ولكن صفة الإجارة لا تستلزم جواز التسليم إذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر، فليس للموجر أن يسلم العين إلى المستأجر باعتبار أن له فيه شريكا، ومع وجود الشريك بلا إذن الشريك ليس له أن يسلم. كما أنه إذا سلم غفلة أو عصيانا لا يجوز للمستأجر التصرف من دون إذن الشريك، وبعد ذلك يكون شريكا مع الشريك الأول، فيكون الحال كما كان قبل الإجارة. يعني الشريكان قبل الإجارة كانا شريكين، ولم يكن يجوز لأحدهما التصرف فيه بلا إذن الآخر. الآن تبدل المالك، فصار المالك هو المستأجر، فحاله حال المجر. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا آجر الدار بتمامها مثلا، وفرضنا أن الدار كانت مشتركة بينه وبين غيره، والمستأجر لم يكن عالما بذلك، فوقعت الإجارة على تمام الدار، وبعد ذلك انكشف أن نصف الدار مثلا لغير المجر، فإن أجاز الآخر يعني إن أجاز الشريك فالمعاملة صحيحة بلا شر. فإن المجيل قد أجل حسته والحسة الأخرى قد أجازها من بيده الأمر وهو الشريك والمالك الثاني، فالإجارة محكومة مثل بالسهر. وإذا فرضنا أنه لم يمضي ولم يجز هذه المعاملة والإجارة، فطبعا الإجارة بالنسبة إلى حصة الغير تكون فاسدة. ولكن بالنسبة إلى حصة المجر صحيحة، ويثبت هنا الخيار، خيار الشركة وخيار تمحض الصفقة، باعتبار أن المستأجر إنما استأجر جميع الدار على نحو الاستقلال، وهذا لم يتم له، بل أصبح شريكا مع شخص آخر ولم يكن هو مقدما على الشراكة، وإنما أجر الدار مستقلا، فيثبت له الخيار من جهة تخلف الوصف وهو الاستقلال، حيث إنه تبين أن الدار مشتركة. وكذلك تبعز الصفقة، فإن المملوك إنما هو تمام منفعة الدار بالنسبة إلى العقد، والمفروض أنه لم يسلم له إلا نصف هذا المقدار، فقد تبعزت الصفقة فيكون له الخيار دوم هذا. هذا أيضا لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجره نصف الدار وكان المستأجر يتخيل أن النصف الثاني أيضا له، فطبعا يشترك معه في الدار، نصف يكون للمجير ونصف يكون للمستأجر. كان المستأجر بانيا على أنه مالك تمام الدار، فآجر نصف الدار من الأول. الإجارة واقعة على النصف، فالمشتري كان عالما بالشركة من الأول، ولكن كان متخيلا أن النصف الآخر لنفس المجير، فهو شريك معه. وبعد ذلك تبين أن المجر شخص آخر، يعني أن المالك شخص آخر، النصف الآخر لشخص آخر، والمستأجر يكون شريكا مع شخص آخر لا مع المجر. فهل يثبت له الخيار في هذه الصورة أو لا يثبت له الخيار؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد ثبوت الخيار له إذا كانت الشركة مع الغير فيها منقصة عرفا. فلو فرضنا أن المستأجر من أهل العلم مثلا، وكان المجر أيضا من أهل العلم، فأقدم على إجارة نصف الدار باعتبار أن شريكه مثله، وبعد الإجارة تبين أن الشريك هو خياط أو بزاز له شغل آخر، وهذا يعد منقصة عرفا اشتراك هذا الشخص مع ذلك الشخص الأجنبي في الدار، يعد منقصة عرفا. ففي مثل ذلك هكذا قدس الله نفسه بالخيار، وأنه يكون مخيرا، ولكن لا يعرف له وجه صحيح. فإن هذه الأمور إنما هي من قبيل الأمور الخارجية والدواعي بالنسبة إلى المعاملة، ليس مأخوذا في العقد على نحو الشرطية. لم يشترط المستأجر على المجر أن يكون المجر شريكا، كان يتخيل يعتقد أمر خارجي، يعتقد أن شريكه هو المجر نفسه، فإنما أقدم على هذه المعاملة من جهة هذا الاعتقاد. فلو كان يعلم بأن شريكه شخص آخر بزاز او بقال او غیر ذلك لما اقدم على هذه الاجاره، هذه من الدواء الشخصيه اجنبيه عن المعامله، بعد ما لم يكن هذا شرطا في المعامله و ماخوذا في المعامله على نحو اشتراط، هل نفرض انه يكون منقصا له وجود منقصة للمستأجر في اشتراكه مع شخص آخر مع إقدامه هو بنفسه على الشراكة، وأن النصف لشخص آخر، كيف يكون هذا موجبا للقيار؟ نعم، قد تكون الشركة تعد من العيوب خارجا، يعني صاحب هذا النصف النصف الآخر شخص الاشتراك معه عیب في العرف، كما اذا فرضنا انه رجل قمار مثلا او فاحشة زانية بفاحشة او انه بايع خمر مثلا ونحو ذلك من الاشخاص الذين لا يرغب المشاركة معهم عرفا، لا بالنسبة إلى هذا الشخص بنفسه، بل هو في نفسه عيب، أو ملعب للقمار مثلا النصف الآخر مقهى، بل بالنسبة إلى الناس أي شخص أراد أن يدخل هذا البيت فله ذلك مقهى، هذا يعد عيبا. أو نفرض أنه بل مورد لنزول المسافرين النصف الآخر لشخص يوجده كل أسبوع لزائر أو لبارد، الأسبوع الثاني لشخص آخر ولا يعرف هذه الأشخاص، فيكون هذا عند العرف يعد عيبا ومنقصة في هذا المال. إذا كان كذلك لا بأس بالخيار، فإن خيار العيب كما ذكرنا ثابت على القاعدة، أما الشرط الزمني أن يكون العين غير معيبة هذا شرط زمني، بل العقد يقع مبنيا على هذا الشرط. وأما إذا كانت النقيصة شخصية لا نوعية كما مثلنا الاشتراك مع بزاز أو بقال أو غير ذلك، ليس هذا من العيوب عرفا. وإن كان منقصة بالنسبة إلى هذا الشخص، أو أنه رجل متشخص معنون لا يناسبه الاشتراك مع الأجنبي، منقصة في حقه أي شخص كان، ولكن اشتراكه مع أخيه أو مع ابن أمه لا بأس به عرفا، فآجر نصف الدار من أخيه باعتبار أن النصف الآخر له أيضا، بعد ذلك علم أنه رجل أجنبي، وإن كان متقيا بل فقيها متقيا واجدا لصفات الكمال، مع ذلك اشتراك هذا الشخص في النار مع شخص آخر يعد منقصة له. كل ذلك جهات شخصية أجنبية عن المعاملة ولا يوجب الخيار. الذي يوجب الخيار هو أن تكون الشركة على نهو تعد من العيوب خارجا بالنسبة إلى عامة الناس لا بالنسبة إلى هذا الشخص، ففي مثل ذلك يثبت الخيار خيار العيب، ولا يختص خيار العيب بالبيع بل يجري في غير البيع أيضا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز إجارة العين الواحدة لشخصين أو أكثر، مشاء على نهو يمكن انتفاعهما معا أو يمكن انتفاعهما منفردا مع التناوب. تارة يوجد دارا لشخصين على أن يسكنا في هذه الدار سنة واحدة على نهو الإشاعة، هذا أيضا جائز بلا اشكال ولا خلاف، كما ذكرنا انه يجوز إجارة الحصة المشاعة، ففي الحقيقة آجر كل منهما نصف هذه الدار. وبعد الإيجار هما یترازیان بینهما او یعینان ما یملکانی بالقرآن، یعنی هذا المال مال مشترکون، مثل نفرض ان زیدن کان استاجر دارن بعد ذالک مات، فانتقلت منفعت هذه الدار الى ولدی، طبعا یشترکان فی هذه المنفعه، فاما انهما یقتسمانه بالتراضی او یقتسمان بالقرآن. فحال ذالک حال ذاک، ذاک ملکیتون غیر اختیاریه و هازا ملکون بالاختیار بالایجار. و قد یفرز انه غیر قابل لانتفاعهما معن کما فی اجارت الدابه، یوجر دابتا لهما مشاعن علا ان یکون نصفه لهذا و نصفه للآخر للرکوب من النجف الى کربلا مثلا. ایدن الامر کذالک یملکان منفعت هذه الدابه مشاعن فیقتسمان بالنسبت الى ساعت او بالنسبت الى فرسخ مثلا، یرکب هذا ساعه و یرکب ثانی ساعه، او یرکب هذا فرسخن و یرکب ثانی فرسخن الان نحو ما ترای زیامن التقسیم. ولو وقع الاختلاف بینهما فی المبدا، ایهما یرکب اولا و ثانی یرکب بعد ذلک، هذا ایضا یعین بالقرآن. وقد یفرز الایجار لا علی هذا النحو بل علی نحو معین بنحو من الانها، فیوجر هذه الدابه لان یرکب فرسخا و للثانی ان یرکب فرسخا بعد هذا الفرسخ و هکذا. فلا اشاعت فی البین بل کل منهما یملک حصه خاصه به حسب الفراسخ او به حسب الساعات. کما یمکن اجارت شخصین على عمل واحد، حالا کان اجارت شیء واحد لشخصین که اجارت الدار او اجارت الدابه لشخصین. و قد یفرز اجارت شخصین على عمل واحد کما اذا فرضنا ان متاعا ثقیلا لا يمكن ان يحمله شخص واحد فيستأجر شخصين لحمل هذا المتاع، يحملانه معا بأجرة معينة، هذا ايضا لا بأس به، عمل معلوم وأجرة معلومة، كل ذلك على القاعدة وبمقتضى الاطلاقات. ثم تعرض قدس الله نفسه انه لا يعتبر في صحة الإجارة اتصال زمان الانتفاع بالعقد، فكما يمكن ان يجر الانسان داره او عبده او دابته من الان يمكن ان يجره بعد شهر. والوجه في ذلك واضح، فان الذي متاخر انما هو نفس المنفعه، واما الملكيه التي تنشأ بالإجارة فهو من الآن، من الآن يملك المنفعة المتأخرة، فالتأخر في المنفعة، والمفروض أن المالك مالك للمنفعة، كما أنه مالك للمنفعة الفعلية مالك للمنفعة المتأخرة أيضا. فليس هنا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، يعني بين إنشاء الملكية ونفس الملكية ليس بينهما انفكاك، بل الملكية من الآن، وإنما المتأخر هو المملوك يملك المنفعة المتأخرة. ونقل قدس الله نفسه عن بعضهم الإشكال في صحة ذلك باعتبار أنه يعتبر في صحة العقد القدرة على التسليم، والمدير غير قادر للتسليم حين الإجارة باعتبار أن المنفعة متأخرة. وأجاب عنه قدس الله نفسه بأن القدرة على التسليم إنما يعتبر في ظرف الاستحقاق لا في ظرف عدم الاستحقاق، فلنفرض الآن غير مقدور التسليم، ولكن بعد شهرين التسليم مقدور والقدرة على التسليم يعتبر في ظرف الاستحقاق لا في غير ظرف الاستحقاق، فالقدرة موجودة. ولو فرضنا أنه آجر ولم يعين المدة، يعني في أي مدة سكن الدار، بعد شهر أو في هذا الشهر أو بعد شهرين، فإن كان هنا انصراف إلى الاتصال كما هو الظاهر فلا أشكر في أنه يكون مبدأه هو زمان الإجزاء. فإذا قال آجرتك داري هذا بكذا شهرا، مبدأه يحسب من زمن الإيجار. وأما إذا لم يكن انصرافا وكان مبهما، طبعا يحكم ببطلان الإيجارة، لأن المبهم كما ذكرنا لا واقع له. أي شهر من الشهور، منفعة أي شهر من الشهور غير متعين حتى في علم الله سبحانه، بما أنه لا واقع له فالإجارة تكون باطلة لا محالة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن سلمان نفسه أن معين المستأجر أمانة في يد المستأجر، لا يزمنها إلا مع التعدي أو التفريط. فما لم يكن تعدي أو تفريط فلا زمانه. وهذا الحكم هو المتسالم عليه بين الفقهاء، والجري على ذلك الإجماع بلا خلافين. واستدل على ذلك بعدة روايات التي دلت على زمان المستأجر العين المستأجرة إذا كان منه تعد أو تفريط، فبالمفهوم يدل على عدم الزمان إذا لم يكن تفريط. وهذه عدة روايات. وفي بعض الروايات تصريح بعدم الزمان، يعني منطوق أنه لا يزمن ليس عليه زمان إذا لم يكن تعد وتفريط. فهذه الروايات تدلنا على عدم الزمان في فرض عدم التعدي والتفريط. وكان التلف بآفة سماوية، ماتت الدابة مثلا أو انهدمت الدار أو غير ذلك من الأعيال المستأجرة، تلفت من دون استناد إلى المستأجر. أما ما دل على ذلك بالمنطوق فهي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فلا يغرم الرجل أو ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. إذا فرضنا أنه لم يتعدى ولم يفرط، لم يكره الدابة يعني استعملها أكثر مما يلزم استعماله. إذا لم يكن هنا إكراه أي ما يزيد على حقه أو يبغي غائلة يبغها غائلة، ليس عليه زمان. فهذه السيئة تدلنا على أنه لا غرم للمستعجل فيما إذا لم يبغها غائلة ولم يكرهها على شيء. هذا بالمنطوق يدل على عدم الزمان. وأما ما يدل بالمفهوم عدة روايات، منها صحيحة أبي بلاط المعروفة المشهورة أنه اشترى دابة فخالفه فتعدى، خبر أن غريمه مشى إلى مكان آخر فخالفه، قال أرأيت لو نفق او عتب عليه كان يلزمني. قال عليه السلام: نعم قيمة بغل يوم خالفته. هذه الرواية رواية مفصلة ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المكاتب، وهي تدل على الزمان على تقدير المخالفة، وأما على تقدير عدم المخالفة فلازم. صحيحة أبي بلوت على ما تقدم، وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ما تقول في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال عليه السلام: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن. إذا فرضنا أنه تعدى وتجاوز الشرط خالف على خلاف الشرط، أو دخل واديا ولم يكن محل الوثوق كان في معرض التلف فتلفت الدابة فهو ضامن. فبالمفهوم تدل الرواية على أنه مع عدم التعدي والتفريط لا يكون زمانون. وأيضا صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان مثل قضية أبي بلاط فنفقت ما عليه، فقال عليه السلام: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. أيضا بمفهومه يدل على أنه مع عدم الجواز لا يكون زمان. فهذه الروايات الصحيحة وغيرها أيضا تدلنا على عدم الزمان فيما إذا لم يكن تعد وتفريط. وأيضا يدلنا على ذلك ما دل من الروايات وهي إذن كثيرة على أن المؤتمن لا يزمن، لا يزمن إذا كان الرجل مؤتمنا لا يزمن. وقد برد هذه الروايات في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينة الذي يحمل أموال الناس في سفينته وغير ذلك، الروايات كثيرة فدلت على أنه مؤتمن. وإذا كان مؤتمنا أو أمينا في بعض الروايات فليس عليه زمان. فيستفاد من هذه الروايات أنه لا زمان في المقام إذا في الإجارة إذا تلفت العين باعتبار أنه أمين، فإن المالك إنما سلم ماله إلى هذا الشخص ليستوفي ويبقى في يده إلى أن يرده إلى المالك، ولا نعني بالأمانة إلا هذا المعنى، فهو أمين من قبل المالك في بقاء، يعني مجاز في بقاء المال عنده مجانا، والأجرة إنما هو بإزاء المنفعة التي يستوفيها. فهذه الروايات أيضا تدلنا على ذلك باعتبار الأمانة. الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب البديعة والبزاعة في المزاربة مؤتمنان وليس على مستعير عارية زمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. هذه الصحيحة أيضا تدلنا على أن من ائتمن شخصا وأعطى ماله له ليبقى عنده وديعة أو عارية فهو مؤتمن وليس عليه زمان. فيدلنا على أن الإجارة أيضا كذلك، لأنه مؤتمن وأعطاه المالك ماله ليحفظه ويستوفي من العين منفعته. فهذه الروايات أيضا تدلنا على عدم الزمان فيما إذا تلفت العين من غير تعد ولا تفريط. وهذا الاستدلال الأول والثاني، يعني الاستدلال بالروايات الدالة على عدم الزمان فيما إذا لم يكن تعد وتفريط، وكذلك ما دل على أن الأمين والمعتمان لازمان عليه. هذا الاستدلال صحيح، إلا أنه متوقف على أن يكون في المقام مقتزن للزمان حتى يستدل بهذه الروايات على عدم الزمان، يعني يكون تخفيفا لما دل على الزمان فيرفع اليد عن دليل الزماني بهذه الروايات. والظاهر أنه لا مقتزي للزمان أصلا، فلو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن ولم يكن هناك ما يدل على عدم الزمان مع عدم التفريط والتعدي، أو على عدم الزمان في الأمين إذا تلفت العين عنده، أيضا لم يكن مقتزي للزمان، فإن ما تفهم أنه المقتزي لذلك هو دليل اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والاستدلال بذلك بهذه الرواية متوقف على أمرين: الأمر الأول تمامية سنده، والأمر الثاني تمامية دلالته، وكلاهما لايتون. أما من جهة السند فإن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا، فلم تثبت صحة هذه الرواية، وإنما هو منوي نبوي نقل عن طريق الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: على اليد ما أخذت حتى تعدي. فالسند غير تام فلا يمكن الاستدلال بذلك. وأما من جهة الدلالة أيضا الأمر كذلك، فإن كلمة الأخذ على اليد ما أخذت، كلمة الأخذ لعلها ظاهرة في القهر والغلبة كما هو في موارد استعمالاته: وأخذناه أخذ عزيز مقتدر، لا تأخذه سنة ولا نوم، وغير ذلك من موارد الاستعمالات. يعني الشخص الذي على اليد ما أخذت، أي ما استولى عليه بقهر وغلبة، فعليه على اليد بل حتى تؤدي. وأما ما كان برضا المالك وأعطاه المالك من غير تعهد هذا بزمان، أعطاه أن يبقى عنده إلى أن يستوفي حقه المفروض أنه استأجر العين، لا يكون هذا مشمولا لهذا الحديث على اليد ما أخذت، ولو كان من جهة الإجمال وعدم الظهور، يعني لا يحتاج إلى إثبات أن كلمة الأخذ ظاهرة فيما إذا كان مع الغلبة والقهر، بل احتمال ذلك إذا كافٍ. مجرد الاستيلاء، يعني دعوى أن كلمة الأخذ ظاهرة في مطلق الاستيلاء لم يثبت ذلك، فالدلالة أيضا قاصرة. والعمدة في موارد الزمان الذي يؤخذ من أموال الناس في غير موارد الأمانة ونحوها، إنما هي السيرة العقلائية التي دلت على الزمان، ولم يثبت ردع من الشارع المقدس. السيرة هي الدليل على الزمان، يعني من أخذ مالا من أحدين بغير رضاه أو مع رضاه مع التزامه بالزمان كما في موارد العقود الفاسدة مثلا، فالسيرة العقلائية هي التي السيرة العقلائية هي التي تدلنا على الزمان بزميمة عدم الردع من الشر. وأما هذه الرواية فلم تثبت، ومن الواضح أنه لم تثبت سيرة من العقلاء على الزمان في موارد الإجارة. لو فرضنا أنه استأجر دابة ليحمل عليها متاعا
أو يركبها إلى مكان معين فماتت الدابة في الطريق، لا يكون المستأجر ضامنا، وليس لصاحب الدابة إلزام المستأجر بأداء القيمة وبدل الدابة، وهذا ثابت من السيرة الوكلائية بلا إشكال. أو فرضنا أنه استأجر دارا سنة واحدة ليسكنها فانهدمت الدار، أو غصبها غاصبون أو نحو ذلك من أنهاء التلف، لا يكون المستأجر ضامنا وليس لصاحب الدار مطالبة البلد بدل عن المستأجر. فالدليل الزمان إنما هو السيرة العقلائية لا هذه الرواية، والسيرة العقلائية غير ثابتة في المقام، فلا مقتضية للزمان، فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الروايات، وإن كانت هذه الروايات تامة كما ذكرنا إلا أنه لا حاجة إلى الاستدلال، فإن المقتضي قاصد. لما أخذ النظر عن هذه الروايات أيضا لم يكن دليل على الزمان، هذا حكم المسألة في نفسها. ولو فرضنا أن الموجر قد اشترط على المستأجر الزمان، أعطاه الدار آجرها وسلمها واشترط عليه أن يكون ضامنا للتلف، أو آجر دابة وشرط الموجر على المستأجر أن يضمن على تقدير التلف، فهل يكون ضامنا على تقدير التلف أو لا يكون ضامنا؟ محل خلاف المعروف والمشهور عدم الصحة أن هذا الشرط لا أثر له، ولكن ذهب بعضهم إلى الجواز، جواز هذا الاشتراط، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كون كلامنا في العيد المستأجر إذا تلفت في يد المستأجر من غير تعد وتفريط، فقلنا إنه لا يترتب على ذلك ضمان بالنسبة إلى المستأجر، إما لعدم المقتضي كما فبينا لأنه لا مقتضي للضمان، فإن الروايات التي رويت من غير طرفنا على اليد ما أخذت حتى تعدي غير تامة سندا وضمانتا، أو لوجود المانع وهو الروايات الدالة على عدم الزمان على ما تقدم، فهذا لا ينبغي الإشكال فيه، وعليه جرت سيرة العقلاء عدم الزمان في العين المستأجر إذا لم يكن طرفه مستندا إلى المستأجر، وفرض أنه لم يكن منه تعد وتفريط، وهل الحكم ذلك فيما إذا اشترط الزمان فاشترط الموجر على المستأجر الزمان إذا تلفت العين في يده، هل الحكم إذا كذلك بلا أثر لهذا الشرط والشرط فاسد؟ فلو فرضنا أن العين تلفت لم يكن ضمان على المستأجر، أو أن هذا الشرط صحيح فلا بد للمستأجر الخروج من عدة التلف وهو يكون ضامنا بالاشتراط، فيه كلام وخلاف. المشهور والمعروف بينهم شهرة عظيمة أن هذا الشرط فاسد ولا أثر لهذا الاشتراط، فلا يترتب الزمان
بزود و شرطه که عدمه و کما لازمان مع عدم الاشتراط لازمان مع الاشتراط ایزن و نصب الخلافن سید المرتضا قدس الله نفسه و الى الاردبینی و سرزواری و صاحب زیاد و اختاره الماتن ایزن و انه یثبت الزمان بالاشتراط فيكون ضامنا اذا تلفت العين من جهة الاشتراط وان لم يكن زمان من غير اشتراطين. الكلام في صحة احد القولين استدل على عدم نفوذ هذا الشرط المنسوب الى المشهور دل لهم بإطلاقات الأدلة التي دلت على عدم الزمان في موارد متعددة وأن المؤتمن لا يكون زامنا وهذا مؤتمن إطلاق هذه الزمايات يشمل الاشتراط وغير الاشتراط لم تقيد هذه الزمايات بعدم الاشتراط بل دلت على عدم الزمان و بی اطلاقه ها یثبت عدم الزمان حتی مع الاشتراط و نسبت بین هذه الروایات الدالت على عدم الزمان مطلقا و ما دل على نفوذ الشرط النسبت عموم من وجه فإن هذه الروایات تدل على عدم الزمان اشترت او لم تشترت و ادلة نفوذ الشرط دالة على النفوذ سواء كان في مورد الإجارة أو في غير مورد الإجارة يعني اشتراط الزمان في الإجارة ففي مورد اشتراط الزمان في الإجارة يقع التعارض بين الأدلة مقتضى إطلاق تلك الأدلة عدم الزمان ومقتضى إطلاق دليل نفوذ الشرط والزمان ولكن تلك الأدلة أي أدلة عدم الزمان بما أنها مطابقة لفتوى المشهور فترجح على هذه الأدلة وهذا الاستدلال ضعيف جدا والوجه في ذلك أن القاعدة تقتضي في موارد تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى دليل آخر أو أصل من إطلاق أو عموم أو أصل ولا تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية لا تكون مرجحة لأحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر بل مقتضى القاعدة يكون هو التعارض فهينئذ لا بد من التماس دليل آخر وأنه يثبت الزمان أو لا يثبت الزمان الشهرة الفتوائية ليست من مرجحات أحد الإطلاقين تقديم أحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر وثانيا إن دليل نفوذ الشرط كسائر الأدلة المثبتة للأحكام بالعناوين الثانوية تتقدم على الإطلاقات بالعناوين الأولية فإنها تكون حاكمة عليها أدلة نفوذ الشرط المؤمنون عند شروطهم ناظرة إلى الأدلة الأولية الأحكام الثابتة الأولية الإنسان مختار في عمله يفعل أو لا يفعل ولكن دليل نفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم يثبت لزوم هذا العمل ولا بد أن يفي بشرطه فأدلة نفوذ الشرط حاكمة على الأدلة الأولية كما هو الحال في جميع العناوين الثانوية الناظرة إلى الأدلة الأولية فلو كان الأمر كما ذكر وكانت هناك معارضة بين الأدلة الأولية وهو الدالة على عدم الزمان
و بین ادلت نفوذ شر کان الثانی مقدمن علی الاول جزمن. فهذا الوقت ثابتون و ربما یستدل علی ذلک به ان هذا الشر مخالف لمقتضی العقد و هذا لم یظهر له ای وجه کون الزمان لم یکن مقتضی العقد عدم الزمان عقد الاجاره انما یقتضی تملیک المنفعت بعوض هذا هو مقتضی عقد الاجاره و لیس شرط الزمان منافیا لذالک جزمن لا یرتبط احدهما بالآخر لو کان الشرط قال آجرت هذه النار سنتن الا ان لا تملک منفعتها آجر کن منافیا لمقتضی العقد لان معنى الایجار هو تملیک المنفعت بعوض فاشتراط ان لا یکون مالکن مناف لمقتضى هذا العقد الشرط في المقام انما هو الزمان ولم يكن مقتضى عقد الاجاره عدم الزمان فكيف يكون هذا منافيا لمقتضى العقد لا يكاد يحصل اي وجه قابل للذكر الا ان يريد هذا القائل من قوله مخالفا لمقتضى العقد باعتبار الاحكام المترتبه على العقد يعني مع الواسطه حيث ان عقد الاجاره يقتضي عدم الزمان على ما دلت عليه الروايات المتعدده فاشتراط الزمان مناف لمقتضى العقد على ما يترتب على العقد من عدم الزمان فإذا كان عدم الزمان من آثار العقد ولو من باب الحكم المترتب عليه يكون شرط الزمان منافيا له فحينئذ يرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط مخالفة السنة لا إلى اشتراط مخالفة مقتضى العقد فيكون التعبير مبنيا على المسامحة فيقال إن هذا الشرط مناف للسنة فإن الروايات قد نلت على عدم الزمان فاشتراط الزمان مناف لما تقتضيها هذه الأدلة وهو عدم الزمان فيكون الشرط مخالفا للسنة وكل شرط يكون مخالفا للكتاب أو السنة فهو فاسد بلا أثر له هذا الشرط كذلك مخالف للسنة فلا يكون له أثر هذا لا بأس به ولكن تمامية هذا الاستدلال تتوقف على أن يكون عدم الزمان من آثار عقد الإجارة يعني عقد الإجارة يقتضي عدم الزمان لا أن يكون عدم الزمان من جهة أن عقد الإجارة لا يقتضي الزمان يعني قد يفرض أن عقد الإجارة مقتضي لعدم الزمان الروايات الدالة على أنه لا زمان المؤتمن لا يزمان يعني الأمانة مناف للزمان والأمانة مقتضى لعدم الزمان طبعا يكون اشتراط الزمان منافيا لذلك فإنه يثبت زمان الأمين ومن آثار الأمانة عدم الزمان تارة يستفاد من الروايات هذا المعنى إذا كان هذا هو المستفاد من الروايات لأن الأمانة وكون الإنسان مؤتمنا مقتضي لعدم الزمان حينئذ الأمر كذلك يكون هذا الشرط شرطا مخالفا لما دلت عليه الروايات فإن الروايات أثبت اقتضاء الإجارة واقتضاء الأمانة عدم الزمان
فاشتراط الزمان يكون على خلاف ذلك فيكون مخالفا للسنة فيكون باطلا. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات أنه لا مقتضي لزمان الأمين، زمان الأمين بلا موجب ومؤتمن، مال الغير تلف، فلا يكون اليد موجبا للزمان، ليس هنا المقتضي ويد غير الأمين، عدم الزمان لعدم المقتضي، لا عدم الزمان لمقتضي العدم. المؤتمن لا يزمن لأنه لا موجب لزمانه، مال الغير تلف عنده، بأي مناسبة يزمن مال الغير هو أمين. فليست الأمانة مقتضية لعدم الزمان، بل الأمانة موجبة، يعني بل الأمانة لا تقتضي الزمان، اليد التي تكون يد أمانة ليس فيها اقتضاء للزمان. هذه الروايات لا يستفاد منها أكثر من أن المؤتمن لا يزمن، وأما أن الأمانة يقتضي عدم الزمان فليس بالروايات ظهور في ذلك. بل إنما دل على ثبوت الزمان باشتراط العارية، باشتراط الزمان في العارية، وأنه لو اشترط الزمان في العارية يزمن. يدلنا ما دل على الزمان بالاشتراط أن هذا الشرط ليس مخالفا للسنة، وأن الأمانة ليست مقتضية لعدم الزمان، إذ لو كان الأمر كذلك كيف يمكن الالتزام بالزمان في العارية؟ وهل يكون مثل هذا الحكم المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله وسنة نبيه إلا في العارية؟ هل يمكن الالتزام بذلك وأن يقال بأن الشرط المخالف للكتاب أو السنة باطل إلا في العارية؟ لا بس بالشرط المخالف للكتاب قابل هذا المعنى، فغير قابل للتخصيص. فيستكشف من ذلك من صحة الاشتراط، اشتراط الزمان في العارية، أن اليد مع الأمانة لم تكن مقتضيا للزمان، لا أنها مقتضية لعدم الزمان، ومن ثم لا مانع من اشتراطه في العارية. فلا يكون مثل هذا الشرط شرطا مخالفا للكتاب والسنة، لو انحسر الدليل بذلك لم يكن مانعا من الالتزام بنفوذ هذا الشرط، لأنه ليس شرطا مخالفا للسنة. لم يكن في الأدلة ما يستظهر منه أن الأمانة مقتضية لعدم الزمان، بل ثبوت الزمان في العارية المشبوطة يدلنا على عدم ذلك. إذن يتمسك بإطلاق الدليل المؤمنون عند شروطهم، فإذا اشترط الزمان في عقد الإجارة كان الزمان ثابتا ولو تنزلنا عن ذلك. ولم يظهر أن الأمانة مقتضية لعدم الزمان، أو أنه لا مقتضي للزمان مع الأمانة، فعدم الزمان لعدم المقتضي لا لمقتضي العدم. حينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل، وذلك لأن دليل الاستثناء عنوان وجودي، يعني المستثناء عنوان وجودي، أخذ العنوان الوجودي في المستثناء. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه، فالمستثنى هو الشرط المتصل المتصف بالمخالفة. الاتصاف بالمخالفة قيد وجودي أخذ في المستثنى، و اما المستثنى من فلم يؤخذ اي عنوان فيه الا عدم هذا العنوان، فيكون حاله نظير استثناء القرشيه، كل امرأة تهيز الى 50 الا القرشيه التي تهيز الى 60، المستثنى يكون عنوانا وجوديا، وما الشك في هذا العنوان الوجودي يستسهب عدمه، وإن كان الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي على ما بلينا على صحته. فلا مانع من ذلك من إثبات أن هذا الشرط ليس بشرط مخالف للكتاب والسنة، لأن عنوان مخالفة للكتاب والسنة أمر وجودي، فنشك في حدوثه وثبوته خارجا، فلنستسحب عدم ذلك. فكيف ما كان فهذا الوجه أيضا لا يتم، يعني الحكم ببطلان هذا الشرط من جهة كونه مخالفا لمقتضى العقل أو كونه مخالفا للسنة، هذا أيضا لم يثبت. والعمدة هنا الوجه الثالث، وهو أن الشرط لا يتحقق في المقام. حقيقة الشرط على ما ذكرناه سابقا يرجع إلى أحد أمرين، إما أن يكون التزام الشخص بمعاملة من بيع أو إجارة، يكون التزامه مقيدا بوجود صفة وأمر خارجي أو بعدمه كاشتراط الكتابة في العبد فيما إذا باع العبد يشترط أن يكون كاتبا، معناه أن الالتزام بالبيع مقيد بالكتابة، أو أن يكون البيع أو الإجارة أو غير ذلك معلقا على الالتزام بشيء، يبيعه الدار على أن يلتزم بأن يبني له هذا الدار، أو يصلي عنه مثلا عن ميته، أو أن يزور الحسين عليه السلام، إلى غير ذلك من الشرائط. وبمقتضى المؤمنون عند شروطهم الإلزام بهذا الفعل، يعني بعدما التزم يكون هذا لازما عليه، وإن كان قبل ذلك مخيرا بين أن يبني له دارا أو لا يبني، لكن إذا اشترط عليه بناء الدار كما إذا اشترى عرسة واشترط على بايع العرسة أن يبنيها، فيجب عليه ذلك بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، وهكذا هذه بقية الشروط. إنما نتصور الشرط ونتعقله في هذين المولدين. وأما الأحكام الشرعية التي اختيارها بيد الشارع أو بيد العقلاء كما في غير الملتزمين بالشرع، بيد الدولة، بيد الحكومة، بيد العقلاء، هذه الأحكام غير قابلة لأن تشترط في ضمن عقدين، ولا يمكن جعله يعني الالتزام به من قبل أحد المتعاقدين، لأن الالتزام إنما يتعلق بما يكون تحت سلطانه، وأما الأمر الخارج عن تحت سلطانه فلا معنى للالتزام بذلك. الزمان حكم شرعي أو حكم عقلائي باشتغال ذمة الشخص لشخص آخر عند تلف هذا المال، يعني كونه في عهده، فإذا تلفت العين كان هو مشغول الذمة بمثله أو بقيمته. هذا حكم من الأحكام الشرعية أو حكم من الأحكام العقلائية عند من لا يلتزم بشرعين. كيف يكون هذا قابلا للاشتراط؟ ما معنى أن يشترط عليه أن يكون ضامنا، يعني أن تكون ذمته مشغولة بحكم الشارع أو بحكم الأخرى له بمثل هذا المال فيؤدي مثله أو يؤدي قيمته. هذا نظير أن يشترط يبيع داره ويشترط عليه أن يكون وارثا له حين الموت. أفهل يكون هذا قابلا للاشتراط؟ باشتراطه أن يكون وارثا ينغلب الحكم الشرعي الذي يكون المارث الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يتبدل هذا الحكم فيكون المارث هو المشتري إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. شيء من ذلك لا يكون قابلا للتبدل. الأحكام الشرعية وزعها ورفعها بيد الشارع لا يتبدل ولا يتغير، بشرط الشارع اشترط أو لم يشترط. شرط الزمان كشرط الإرث، كما أن الإرث لا يمكن اشتراطه في ضمن عقد، كذلك اشتراط الزمان لا يمكن. والذي يدلنا على ذلك أنه لم يلتزم فيما نعلم الله العليم أحد من الفقهاء باشتراط الزمان في عقد آخر لا في عقد الإجارة. مثلا يبيع عليه دارا ويشترط عليه أن يكون ضامنا لداره الآخر، إذا تلف الدار الثاني يكون هو ضامنا له. لا نعرف فقيها أو متبقى يلتزم بصحة هذا الشرط، يثبت له الزمان بنفس الشرط بلا موجب. في العين المستأجرة وإن التزم بعضهم كلمات قدس الله نفسه في صحة الشرط، وأما بالنسبة إلى غير مورد العقد كما إذا اشترط زمان شيء آخر في ضمن عقد آخر أو في ضمن التزويج، يتزوج امرأة ويشترط المرأة على زوجها أن يزمن لها دارها أو بستانها أو ملكوها، بحيث إذا تلفت يكون الزوج ضامنا لذلك. لا نعرف فقيها يفتي بجواز ذلك، فإن الزمان حكم شرعي له سبب وليس شرط من أحد أسباب ذلك، يعني الاختيار ليس بيد المكلف أن يبدل الحكم الشرعي. إذن يكون هذا الشرط فاسدا باعتبار أن الشرط خارج عن تحت قدرته، حكم من أحكام المولى، ولا يكون الشرط شارعا وموجبا لحكم شرعي. والكلام بقية نتكلم إن شاء الله.